صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 97 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمة الله عليه، وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، يعني هذا الظن فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، يعني يخضع الاكتساب للأحكام الخمسة كما تعلمون. قال: كما قد عرف في موضعه، يعني هذا أمر مبسوط في مظاني. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين. يعني هل يتصور إنسان ممن يظنون أن الاكتساب والعمل لكسب الرزق مناف للتوكل على الله تعالى؟ هؤلاء يظنون أنفسهم أن عندهم توكل أعظم من توكل المصطفى عليه الصلاة والسلام. من ظن هذا فقد خاب وخسر والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أبدا أن يسبق بإيمان ولا أن يسبق بعمل من أعمال الإيمان، لا يتصور أبدا أن يسبق بتوكل أو أن يسبق بخشية أو أن يسبق برجاء لله أو بخوف من الله تعالى أو بخشوع أو بصدق أو بأي عمل، سواء أكان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. لا يتصور أبدا أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أول المؤمنين وأول المسلمين وأول المتوكلين وأول الخاشعين وأول الأتقياء وهكذا. ولذلك هذا هو سر التعبير بقوله تعالى: وأنا أول المسلمين. فهو أولهم صلى الله عليه وآله وسلم، له الأولية المطلقة بحيث لا يسبقه أحد على الإطلاق، لا في إيمان ولا إسلام ولا إحسان ولا تقى ولا خشية وهكذا. فهؤلاء الذين يظنون أن الاكتساب ضد التوكل وأن توكلهم على الله لكي يكون توكلا مقبولا عند الله تبارك وتعالى ولا يحدشه شيء على الإطلاق، يتوكلون على الله ولا يتكسبون، لأن التكسب عندهم مناف للتوكل. أهم فهم من التوكل ما لم يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين. يلبس لأمة الحرب. اللأمة اللي هي الإيه؟ أداء الحرب أو أداة الحرب. أداة الحرب الأدوات كلها لما يلبسها المقاتل، اللي هي الدرع والسيف والبيضة، يلبس ملابس الحرب كلها، حينئذ يقال إيه؟ قد أخذ لأمته. اللأمة اللي هي الايه؟ جمعها لأم، جمعها لأ ولؤم، اللي هي اللأمة يعني لبس ايه؟ ملابس الحرب كاملة، واخذ للجهاد اخبته فلبس اللأمة. يقول وكان يلبس لأمة الحرب، مش بيمسك سيفه بس، يعني يلبس بيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم اتقاء للضربات، وكان يلبس ملابس الحرب كاملة في المعارك صلى الله عليه وسلم. هذا فعل إنسان إيه؟ يأخذ بالأسباب، وهذا من التوكل على الله تبارك وتعالى. فيقول ويمشي في الأسواق للاكتساب، لم يكن يجلس، ويقول سيرزقني الله سبحانه وتعالى وهو أفضل المتوكلين. حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فمشيه في الأسواق للتجارة صلى الله عليه وآله وسلم أخذه عليه أهل الشرك، وهم كانوا يريدون رسولا يأتي من عند الله ملكا، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه رسولا. يقول ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون، يعني هؤلاء الذين قالوا إن الاكتساب والارتزاق وأخذ بالأسباب ينافي التوكل على الله، ويجلسون في صوامعهم أو يجلسون في دورهم أو في دور العبادة ولا يخرجون، ويقولون سيرزقنا الله سبحانه وتعالى. فيقول هؤلاء الذين يرون أن الاكتساب اللي هو السعي على المعايش وعلى الأرزاق هذا ينافي التوكل عندهم، نجدهم يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية. يعني هذا الذي جلس يا ليته قال أنا متوكل على الله، فإن أعطاه إنسان صدقة لم يقبلها، وإن جاء إنسان بهدية لم يأخذها، ويقول سيرزقني الله سبحانه وتعالى، وإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فحينئذ يقول ماذا؟ يقول سنجد هؤلاء مجموعة يعني من الشحاتين في الآخر، لأنه سيجلس ويقول سيرزقني الله سبحانه وتعالى ويتعثر. فهذا يجلس لماذا؟ لكي يأخذ من الآخرين إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس، يعني هذه الهدية أو الصدقة قد تأتيه من مال إيه؟ حرام. والمكاس يقول في المصباح المنير المكس الجباية، المكس الجباية وفاعله مكاس، ثم سمي المأخوذ مكسا تسمية بالمصدر لأنه مكث مكسا، فالمكس اللي هو المصدر يعني المصدر الخالي من الايه من الزمان، فسمي باسم مصدره، وجمع على مكوث مثل سلس وفلوس، يعني بيحاول يبين ايه مسألة الوزن. وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذ أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء، يعني كان السلاطين قديما يوقفون بعض الناس لمراقبة الأسواق، فهؤلاء الشرط اللي هم رجال الشرطة يدخلوا مثلا على البائعين، فهذا يريد أن يبيع بيعة معينة وده بيشتري، فيجي يقول له خذ نسبة فيأخذ شيئا، هذا الشيء اللي بيأخذه رشوة يسمى ايه مكتم. المكس لا، بيقول فيه الذي يأخذ أعوان السلطان ظلما عند البيع والايه والشراء، واخدين بالكم ولا لا؟ عند البيع والشراء، يعني زي الرشوة اللي بيأخذها، وكما ترون الآن بعض مثلا الناس اللي بيكونوا موظفين في بعض الأجهزة كالأحياء وغيرها، ممكن ان هو يأخذ من بعض التجار او هؤلاء الناس شيء من هذا القبيل، هذا يعد ايه مكسا والعياذ بالله. فهذا المكاس يأخذ المكوس ثم بعد ذلك يريد ان يطهر ماله، فاتي الى هؤلاء الذين يجلسون في صوامعهم وفي دون العبادة بيطهر المال زي قضية غسيل الاموال في هذا الزمان، فيعطيها لهذا فيأكل منه ويقول انا رجل متوكل على الله. يقول له ده انت اكلت حرام يا رجل، يا رجل انت تعففت عن الارتزاق وتعففت عن التكسب وتعففت ان تنزل الى السوق لتكسب رزقك كما تكسب سائر الناس، وفعلت ذلك وظلمته ضد التوكل على الله تبارك وتعالى، وانت ما تعففت عن اخذ المال الذي هو فيه شبهة او مال حرام.
وقد يكون ذلك من مكات او والي شرطة. والي شرطة يعني رجل شرطة بيأخذ برضو ايه بعض هذه الايه المظالم او بعض هذه الرشوة او نحو ذلك. قال وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية بسطه في المجلد الثامن، بسط الكلام على أن الارتزاق والاكتساب لا ينافي التوكل على الله. وكذلك بسطه الإمام العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم مدارج السالكين في المجلد الثالث. ومن الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه القدر ونريد أن نلفت نظركم إليها، يقول ابن تيمية فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. يعني احنا بنقول ايه؟ بنقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، هذا سبب وذاك نتيجة، والأسباب تفضي إلى النتائج. فجعل الله تبارك وتعالى الاكتساب سببا في الايه؟ في الرزق. وجعل سبحانه وتعالى الطعام والأكل سببا ووسيلة إلى الايه؟ إلى الشبع. وكذلك جعل الشرب شرب الماء وسيلة إلى الري. ما يجيش واحد يقول ايه؟ والله ربنا قدر إني أرتوي في الساعة الفلانية، فأنا سأرتوي، شربت أم لم أشرب؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يقول أنا ربنا قدر لي أن أشبع في الساعة الفلانية، فسأشبع بقدر الله تبارك وتعالى. أكلت أم لم آكل؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. وإنما جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، الله الذي خلق الأسباب ورتب النتائج على الأسباب. فالله قدر أن هذا السبب إن وجد سيوجد النتيجة وسيفضي إلى النتيجة بقدر من؟ بقدر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي في أسباب. النار تحرق، النار تحرق، من الذي جعل النار حارقة؟ قد يقول قائل ومن الممكن أن يسلبها الله سبحانه وتعالى خاصية الإحراق فلا تحرق كما قال سبحانه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نقول هذا أمر نادر الحدوث ولا يقاس عليه، ونحن نعتقد ذلك أن الله تبارك وتعالى من الممكن أن يسلب الأسباب كونها أسباب، ومن الممكن أن تأتي النتائج بدون أسباب، هذا الله قدير عليه. ولكن الله شاء أن يجعل كل شيء في الكون له أسباب، فالأسباب بتفضي النتائج. خدوا بالكم بالكلام ده. علماء ده بيقولوا كلام طيب قوي، الالتفات إلى الأسباب. يبقى احنا لابد يكون نظرتنا نظرة ايه؟ نظرة تكون إسلامية بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى عنها. فالذي ينظر إلى الأسباب فقط ويتوكل على السبب ولم ينظر إلى كونها أسباب جعلها الله، ربنا اللي جعلها. لكن لو أنت بصيت للسبب بس زي الناس الماديين ولم تقم العلاقة بين السبب والنتيجة وبين السبب والنتيجة وقدر الله تبارك وتعالى وما اعتقدتش في القدر والتفت للأسباب بس ولم تلتفت إلى المسبب سبحانه وتعالى الذي سبب الأسباب، هذا يعد إيه؟ شرك. الاعتماد على السبب وحده إيه؟ شرك. زي ما يعتمد الإنسان في العلاج على الطبيب، ويعتمد في الرزق على الكسب، أو يعتمد على المرتب اللي بيأخذه، أو بيعتمد على صاحب العمل اللي بيديله الفلوس، هذا سبب. من الذي جعله سببا؟ الله عز وجل. فمن التفت إلى الأسباب وجعل همه كله وغرضه كله لاعتماد على السبب، هذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب بالكلية أن تكون أسبابا نقص في العقل. ده بقى شغل الجنان. واخدين بقى؟ يجي واحد يقول لك لا ما فيش أسباب. يعني ايه ما فيش أسباب؟ يعني ممكن الواحد ما يقولش ويشبع، ممكن الواحد ما يتزوجش والمرأة تحمل من غير سفاح ومن غير اي شيء ويقيس على مريم. لا، هذا هذه معجزات، والمعجزات هذه لا يقاس عليها، مش كده ولا لا؟ لكن لك سنن لله تعالى في الكون، فالاعتماد على هذه الاسباب شرط في التوحيد، ومحو الاسباب ان تكون ها اسبابا والغاها هذا نقص في الايه؟ في العقل. هذا نقص، شوف كلام علمائنا، هذا نقص في العقل. والاعراض عن الاسباب المامور بها قطع في الشرع، الاعراض ان تعرض عن الاسباب التي جعلها الله اسبابا هذا يعد قطع في الايه؟ في الشرع، والعياذ بالله. يعني لما يجي انسان يقول لك ايه؟ انا مش هتعلم عن طريق تلقي طلب العلم، ولا اخش مدرسه، ولا هقعد بين يدي اهل العلم اتعلم، ولا هقرا وساتعلم. اقول له ازاي؟ يقول لك يا اخي ربنا بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا انسان بيستدل استدلال صح ولا هذا استدلال باطل؟ لا، استدلال باطل. يعني تاتيك الوحي من عند الله عز وجل ليعلمك؟ الله عز وجل لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، هذا لان الله ارسل جبريل ليعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مصدر للتعليم وسبب للتعليم، وهذا سبب خاص. لم يكن الرسول عليه الصلاه والسلام وحده في هذا المضمار، ولكن سبقه رسل وانبياء. ولكن انت ان اردت ان تسلك هذا السبيل البعيد كنت ضالا، لان هذا الباب لا يذهب اليه، وانما هذا اصطفاء من قبل الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. يعني ما ينفعش انك انت ممكن تعبد الله وتكون ولي من الاولياء، تكون صديقا من الصديقين، تصبح عالما من العلماء، تصبح محسنا مؤمنا مسلما، كل ده بيوصيك ان تسير في الطريق وتترقى في المدارك حتى تصل. لكن واحد يقول لك بص انا هقعد اعبد ربنا واقعد اذاكر واذاكر كويس واحفظ كتب العلم عشان ابقى نبي ان شاء الله، ينفع الكلام ده؟ هذا والعياذ بالله مقتحم باب ضلاله مهلكه والعياذ بالله. لان النبوه اصطفاء، والنبوه انتماء، والنبوه اختيار من قبل الله عز وجل. لكن صديق اسلك الطريق، قد توفق وقد لا توفق، وان علم الله فيك خيرا سيوفقك باذنه سبحانه وتعالى. تريد ان تكون محسنا، نسال الله ان نكون كذلك. اسلك السبيل، هذا لا شيء فيه، اسلك السبيل واعد الاسباب لكي تكون صديقا، لكي تكون وليا، لكي تكون من الصالحين ان شاء الله تعالى. اسلكه علما وعملا وحالا وتقربا وزلفا بين يدي ربك تبارك وتعالى. لكن واحد يقول عشان ابقى نبي او رسول هذا ضلال مبين والعياذ بالله. واغلقت النبوه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل غلق باب النبوه لم يكن الانسان بوسعه ان يترقى حتى يكون ايه؟ نبيا، بل هو اصطفاء من عند الله تبارك وتعالى. وده الفرق بيننا وبين بعض الفرق الزائغه التي اعتقدت ان النبوه ليست اصطفاء، وانما النبوه تاتي عن طريق الايه؟ الاكتساب. فإذا عندنا هنا الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قطعا في الشرع. فيقول شيخ الإسلام: فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الأسباب. بنعمل بكل الأدلة، السني بيعمل بجميع الأدلة، نتوكل على الله بس بنعمل بالأسباب. فلا اتوكل على السبب ولا اترك ايه؟ مسبب الاسباب سبحانه، فالاسباب اعمل بها. طالما كانت اسباب جعلها الله عز وجل مصدقا الى النتائج وهي اسباب مشروعه. مش ما ممكن انسان يروح يسرق ويقول لك السرقه سبب من الاسباب التي تؤدي الى انتفاع الثروه. هذا سبب ولكنه سبب ايه؟ هو سبب فعلا ان الواحد يسرق، يبقى معناه يقتل لكي يحول. هذا سبب ولكنه سبب ايه؟ سبب حرام. سببه من الممكن ان تبتغي المرأة الولد فتبتغيه عن طريق الزنا، هذا سبب ولا مش سبب؟ سبب، ولكنه سبب ايه؟ غير مشروع. لكن السبب المشروع ايه؟ الزواج. وهكذا. فهنا يقول فعلى العبد ان يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الاسباب، والله ييسر له من الاسباب ما يسره في الدنيا والاخره. فقد تطلب سببا ولا ييسره الله لانه اعلم بما يسرك، فقط لا يسرك الا الفقر، ولو اغناك لافسد عليك ذلك ايمانك. وقد لا يصبح عبدا اخر الا الغنى، ولو افقرك لافسد عليه ذلك ايمانه. وقد لا يصبح الانسان الا الصحه، ولو امرضك لافسد عليه ذلك ايمانه. مش كده ولا لا؟ وقد لا يصبح انسانا اخر الا المرض، ولو اصحه وجعله مكتمل البنيه وقويا لافسد عليه ذلك ايمانه. وهكذا. وقد لا يصبح الانسان منا ان يكون في يده سلطه، والا فلو جاءت السلطه وتمركزت في يد واحد منا لافسدت عليه ذلك ايمان. فانت تطلب وانت تسعى وانت تتمنى، ولكن الله لا يوفقك الا الى الايه، الا الى الذي هو خير لك ان كنت من عباده الموفقين الصالحين ان شاء الله تعالى. وهذا الكلام الذي ذكرته لحضراتكم فيه حديث من عباد من لا يصلح ايمانه الا الفقر، ولو اغنيته لافقد عليه ذلك ايمان. وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن المعنى ايه؟ صحيح، معناه صحيح. فيقول والله ييسر له من الاسباب ما يصلحه في الدنيا والاخره. فان كانت الاسباب مقدوره له وهو مامور بها، الاسباب مقدوره في ايديك انك تعملها وانت مامور بها، زي التعلم لكي تصبح من طلبه العلم او من العلماء، انت تتعلم. السبب ده سبب مشروع ولا لا؟ ومامور به، وهو سبب في مقدورك ام ليس في مقدورك؟ قد يكون في مقدورك وليس في مقدور انسان اخر. فهذا يقول فان كانت الاسباب مقدوره لك وانت مامور بها تفعلها، ولكن بشرط اساسي اصل اصيل تفعلها مع التوكل على الله. يبقى تجمع بين السبب وبين الايه؟ لكن لو تركت السبب كنت متواكلا، وهذا ضد ايه؟ ضد التوكل على الله. قال كما يؤدي الفرائض، والفرائض اسباب مقدوره لك وانت مامور بها وتتوكل على الله. وهذا هو السر في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. فإياك نعبد يعني لا نعبد سواك، مخلصين لك الدين، حنفاء ولو كره الكافرون. إياك نعبد، قصر العبادة على الله تبارك وتعالى، فلا تكون إلا لله. أسلوب قصر وحصر واختصار، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين يا ربنا على العبادة بك. يبقى أنت بتستعين بالله عز وجل على العبادة، وإلا لو لم يعين ربنا تبارك وتعالى لما كان الواحد منا عابدا، ولما كان المصلي مصليا، ولما كان المزكي مزكيا، ولما كان الصائم صائما، ولا كان طالب العلم طالبا، وهكذا. اللهم لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فيقول كما يؤدي الفرائض، كما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب، ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون ان يفعل ما امر به من الجهاد. وهذا هو السر في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. يبقى لابد من ايه؟ من اعداد العدة، من تأدية الاسباب، ومن ترك الاسباب المأمور. ومن ترك الاسباب المأمورة بها فهو عاجز مفرط مذموم. يبقى ترك الاسباب فيه ذم والعياذ بالله. وقد روى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في الاثنين خير، المؤمن القوي في خير والمؤمن الضعيف في خير، لكن ايهما خير واحب الى الله؟ المؤمن القوي. ويقول احرص سبيل بقى الوصول الى قوة الايمان، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجل. اهو يبقى بتعمل بالاسباب، احرص على ما ينفعك، فطلبوه او امره لك ان تحرص على ما ينفعك في الدنيا والاخرة. احرص، يكون عندك حرص، مش حرص على المال، حرص على ما ينفعك في الدنيا وفي الاخرة. واستعن بالله، تستعين بالله ولا تعجب، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، قضية القدر بقى تؤمن بيه، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني انت عملت اللي عليك، ايوه، اتيت بالاسباب، نعم، لم تقصر في شيء، واستعنت بالله، نعم، توكلت على الله، نعم، ماذا كانت النتيجة ان هزمت في المعركة؟ لا تقول بقى ساعتها لو كان كذا لكان كذا، لو كانت الميمنة مكان الميسرة، ولا الميسرة مكان الميمنة، ولا ده مكان ده، ولا لو كنت جبت سلاح من المكان الفلاني، لا، قل ايه؟ قدر الله وما شاء فعل، فان لو تدفع عمل الشيطان. ليه؟ لانك هتعترض على القدر، فانك هنا عملت بما عليك. نعم، استعد للمرحله الجديده، مش هنعيش بقى. ما بيطلبش من المؤمن انه يعيش اسير الزمان الماضي، مش مطلوب منك انك تعيش اسير للحظات السابقه. اقعد اقول انا وقعت واندب حظي، هذا ليس من عمل المؤمنين. المؤمن انتهت المرحله الماضيه في هزيمه او في نقص، اعمل الجديد، استفد من الماضي لكي تعدد حاضرك، لكي تستعد لكي ايه؟ تكون في المستقبل باذن الله تبارك وتعالى احسن حالا من هذه اللحظه ومن اللحظات السابقه. لكن ان يندم الانسان حظه ويقول لو كان كذا لكان كذا، يصبح اسيرا للماضي، هذا ليس من قوة الإيمان وليس من الإيجابية في شيء، بل هذا أمر سلبي الشرع ينهى عنه ويجعل صاحبه ضعيفا مذموما. ولذلك طلع عمر رضي الله عنه بأبي عبيدة لما جاء الخبر بانتشار وباء في الشام، وباء الطاعون أعاذنا الله وإياكم، وراى عمر الرجوع، يعني عمر ذاهب إلى الشام ومعه ابو عبيدة بن الجراح وغيره. فهو حينما اقترب من بلاد الشام وقد علموا بانتشار الوباء، وباء الطاعون، راى عمر الرجوع، قال ما نخش البلد دي. فقال له ابو عبيدة اترام من قدر الله؟ فيرد عليه عمر يقول له ايه؟ طبعا العالم الكبير من الممكن ان ايه؟ ان ينسى او ان يذهل او ان يغفل عن المعلومة. ولذلك عمر قال له ايه؟ لو غيرك قالها يا ابا عبيدة، يعني لو غيرك قالها يبقى عنده حق، لكن انت ايه؟ ملئت علما، ازاي وانت صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام تفوتك معلومة زي دي؟ لو غيرك قالها يا ابا عبيدة كان يبقى عنده عذره، لكن انت ما عذرك يا ابا عبيدة؟ افراط قدر الله؟ فقال نعم، نفر من قدر الله الى قدر الله. يعني احنا دلوقتي لما قررنا اذا دخلنا البلد ربما اصبنا بالطاعون، هذه الاصابه ستكون بايه؟ بقدر الله. طب احنا الان لو قررنا بقدر الله، شوف فقه العلماء، يعني انت الان ان جاء وباء للعالم كما يحدث الان، نقول لعلماء الطب ونقول لوزارة الصحة لا ما تعمليش اي فرض تحصيل للبلاد، لان الكلام ده غلط. انت كده يا وزارة الصحة وانت كده يا اطباء ضد ارادة الله عز وجل. ربنا عز وجل اراد ان يبتلي الناس بالطاعون او بمرض كذا او بكذا، سيبوا هذه الاوبئة تفرح وتمرح بين الناس، هذا قدر الله. ينفع الكلام ده؟ ده الجهل بعينه، مش كده ولا لا؟ هذا الكلام وجهل كنت عايز. زي بيأتيني بعض الشباب يتصل بيا وبيقول لي انا مسافر رايح اعمل عمره، قلت له بالسلامه، تروح وترجع بالسلامه، ادعو لها. قال لي ولكن في المطار عاوزين يدوني تحصين ضد وباء انفلونزا الخنازير. هو ده يجوز يا شيخ؟ قلت له امال الجائز ايه؟ يعني بعض اخواتنا بيفهموا الامر خطا. وقد رجعت بي الذاكرة الى امرأة علمت عنها انها لا تطاعم اولادها ضد شلل الاطفال. لماذا؟ لانها تعتقد ان هذا الامر مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. هذا جهل يا اخوانا. ومن افتى بهذا فلا يحق له ان يتصدر لافتاء الناس. فهذا تطول في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. فشوف العلماء بيقولوا يا اخوانا، يقولون اذا جاء مرض هذا قدر الله، نقطع قدر الله بقدر الله اللي هو ايه؟ العلاج. فالعلاج من قدر الله برضه. ما انت اما بالجوع، الجوع ده ايه؟ قدر الله. بتسلم له وتقول لما اموت، ولا بتدفعه بالشبع بالاكل، والاكل من قدر الله تبارك وتعالى. العطش قدر الله، بتدفعه ايه؟ بقدر الله. تدفع قدر الله بقدر الله، مش كده ولا لا؟ والكلام ده اللي مدحه الشيخ الاسلام ابن تيميه عن بعض العلماء الذين قالوا صارعت القدر بالقدر، او صارعت الحق بالحق للحق، صارع الحق بالحق للحق. يبقى القدر هو قدر الله. انت لما بتدفعه بتدفعه بايه؟ بقدر الله حق. من اجل ايه؟ من اجل الحق. بصوا الكلام بتاع العلماء، الكلام ده نقله الشيخ الاسلام ابن تيميه في مجموعه من كتب العبوديه، وفي مجموعه الفتاوى في مواقع متعدده. فشوف ايه اللي بيقول له، اقتراح من قدر الله. فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيده، نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. ارايت، شوف بقى، والروايه دي فين يا اخوانا؟ في صحيح الامام البخاري. بيقول له ايه؟ ارايت لو بيقيس وبيبين له العله، قال ان كلمه نفر من قدر الله الى قدر الله كلمه انت شايفها صح. قال لك ارايت لو كان لك ابل هبطت واديا له عدوتان، زي ما يقول في القران اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه الايه؟ القصوى. له عدوتان، احداهما خصبه خصبه والاخر ايه؟ مكذبه. أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله؟ وإن رأيت الجدة رأيتها بقدر الله؟ مش كده؟ ده أمر مفيش عليه خلاف. لو أنت نزلت ومعاك إبل، ودي حتة مكذبة ودي تأذبع، لو رحت هنا بقدر الله، ولو رحت هنا هيبقى قدر الله عز وجل. وده كان فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضية القدر. ولذلك عندنا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم سئل أرأيت رقى نسترقي بها، وتقى نتقي بها، وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. اللي لسه بيقوله الآن. هذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الطب، وقال حديث حسن صحيح، ولكن الشيخ الألباني ضعف سند الحديث. ولكن معنى الحديث ايه؟ معناه صواب ومعناه صحيح، لكن العلماء بيحاولوا قدر الامكان ان هم ايه؟ يتقنوا في الكلام على الاسانيد، حتى لا ينسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ما صح عنه صلى الله عليه واله وسلم. فيقول، وهذا مبسوط بالامام الشارح، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر، وقد تقدمت الاشاره الى بعض الاقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. طبعا لو رجعنا الى الموضع اللي هو اتكلم فيه قبل كده هنجده بيقول وحمل قوله تعالى لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. هرجع اقرا كلامه ده سريعا، واخدين بالكم ولا لا؟ علشان بس ايه؟ يبقى اكملنا الوضع وان كنا شرحناه ايه؟ سابقا. فبيقول على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه، لان اللوح المحفوظ ما فيهوش محو، اثبت الله وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. هل اللوح المحفوظ علم الله فكتب؟ قل اللي هو كائن كتب، هل اللوح المحفوظ ممكن يتنفع منه؟ لا. يبقى لما يقول يمحو الله ما يشاء ويثبته، يبقى المحو والاثبات فين؟ في الكتب اللي في ايدي الملائكه، سواء الملائكه الذين يكتبون بالنسبة للتقدير السنوي كما يقول سبحانه وتعالى في آية سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم، اللي هي ليلة القدر. فده التقدير الحول السنوي بينزل فيه أمور معينة تحدث في السنة، قد يحدث أمورا معينة. مثلا على سبيل المثال، مثلا يجي يقول لك ايه فلان من الناس ان وصل رحمه سيموت عند سن 70 وان لم يصل رحمه سيموت عند سن 65 فرق 5 سنين. ده المكتوب بايدي الملائكه. اي ملائكه عارفه ان كان الرجل دوت هيوصل رحمه ولا لا؟ لا ما يعرفوش، ده مستقبل لسه. طيب الرجل ده لو وصل رحمه هيموت عند سن 70 مثلا، ولو وصلش الرحم هيموت عند سن ايه؟ 65. الملائكه منتظره وملك الموت منتظر. هذا الرجل هيصل الرحم ولا مش هيصل الرحم؟ لو وصل الرحم يقبض عند سن 70. يبقى هذا فيه ايه؟ المحو والاثبات. واحد يقول طيب هو بقى عند الله هيقعد 65 ولا 70؟ هي قول واحد، لان الله عز وجل يعلم ان كان فاضل ام لا. ففي اللوح المحفوظ مكتوب 65 او 70، مش مكتوب دي او دي، لا، اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ايه اللي هيحصل؟ حاجه واحده بس. لكن بالنسبه للملائكه يبقى الامر موجود بالنسبه لهم في ايه؟ تخييرين. ثم قضى اجلا واجلهم مسمى ايه عندهم، يقضي اجل، والاجل ده في ايد الملائكه، بس الملائكه مش عارفه ايه اللي هيحصل بكره. واخدين بالكم ولا لا؟ مش عارفين ايه اللي هيحصل، هو الراجل ده يصل الرحم ولا لا؟ لان في حاجات معلقه، ان عمل كذا هيحصل كذا، وما عملش كذا هيمد في عمره. زي مثلا داود عليه السلام لما نظر ادم في ذريته، اراه الله ذريته، فوجد فيهم رجل وضيء، شاب وضيء الطلعه كده، عجبه اللي هو الاول. قال له عمره قد ايه يا ربي؟ قال له عمره مثلا كذا من السنين. استعلها ادم عليه السلام وقال له سأعطيه من عمري 40 سنه. فاعطاه 40 سنه، كان عايز 60 سنه، خلاهم 100. فلما جاء ادم قال له اديله من عمري كذا، يبقى اضمع عمر ادم ايه؟ نقص 40 سنه، وعمر داود زاد 40 سنه. فلما ياتي عمر ادم، طبعا الملائكه بالنسبه لها خلاص ادم عليه السلام عمره ايه 40، وسيدنا داود عمره ايه قد ايه؟ زاد 40 سنه. لما جاء ادم لقبض روحه، ملك الموت ده يقبض روحه، قال لا ده انا عمري لسه ما خلصش، ده لسه 40 سنه. فجحد ادم فجحدت ذريته. القضيه دي بالنسبه للملائكه جديده عليهم، وبالنسبه لادم نفسه ما كانش يعرف انه هيجحد. لكن بالنسبه للوح المحفوظ مكتوب كل حاجه، وان ادم سيعطيه 40 ثم يجحد ال 40 سنه مره اخرى. كله علم، لانه علم الله الازلي. فقال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. اللي هيكون هو اللي يكتب، اللي ما هيكونش ما يكتبش. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فقوله يمحو ويثبت، المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه، وان قوله وعنده ام الكتاب عن اللوح المحفوظ، وهذا يدل على هذا الوجه بسياق الايه الى اخر ما قال رحمه الله عليه. يقول اما قوله تعالى كل يوم هو في شان، قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا ان الله لا يقضي يوم السبت شيئا. طبعا هذا الكلام ان كان ثابتا عن مقاتل فلا يعد سببا للنزول، لان اسباب النزول عندنا تعد من قسم الايه؟ المرفوع. خلي بالك، اسباب القول في اسباب النزول يعد مرفوعا، ولذلك لا يؤخذ الا ايه؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام او عن الاصحاب. فان جاء به تابعي او تابعي تابعي هذا القول يحكى، ولكن لا نعتقده سببا للايه؟ للنزول، لان القول في اسباب النزول يعد من باب الايه؟ المرفوع. فلو قال ابن عباس سبب نزول هذه الايه كذا، عد هذا من قسم الايه؟ المرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا امر في تفصيل يطول في كتب علوم القران. فقول ما قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا ان الله لا يقضي يوم السبت شيئا، قال المفسرون يعني الايه دي سبب نزلت بسبب هذا، وهذا لا يصح سببا، لانه كما ترون لا يحتاج الى يعني طبيعي. لماذا؟ لأن القول مقاتل، قول قيل لم يثبت عن الصحابة ولم يرفع للمصطفى عليه الصلاة والسلام. قال المفسرون في تفسير الآية: من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويحب ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبه، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء، كل يوم هو في شأن. يعني هذه الوقائع التي تحدث، وسبحانه لا يشغله صوت عن صوت، مش كده، ولا تغلطه كثرة المسائل. يعني الآن نحن نتكلم وكلامنا كله يعلمه الله عز وجل، وكلامنا كله يسمعه الله عز وجل، وكلامنا كله يحيط به ربنا تبارك وتعالى، وهو يرانا سبحانه وتعالى الآن على ما نحن عليه، بل على ما لا نستطيع نحن أن ندركه من أسرار أنفسنا، ويحيط به علما ويحيط بنا رؤية وسمعا، مش كده ولا لا؟ نحن مش احنا بقى، وغيرنا وغيرنا وغيرنا. فهناك إنسان الآن يسجد ويدعو الله والله يستجيب له، هناك إنسان الآن يقول الحمد لله رب العالمين فيقول حمدني عبدي، وفي نفس الوقت يقول الإنسان الآخر مجدني عبدي، ويقول لآخر أثنى علي عبدي، ويصدر أوامر إلى ملائكته سبحانه وتعالى، لأنه لا يشغل صوت عن صوت ولا تغلطه كثرة المسائل. وهذه أمور لا تتصور، لأن كيفية صفات الله وكيفية أفعال الله تبارك وتعالى وأسماء الله عز وجل لا يتصورها خلق الله تعالى، ولا يحيطون بها إيه علما، إذ هو العظيم المجيد سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام الشارح طبعا الآية دي صح في تفسيرها شيء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل يوم هو في شأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى في تفسيرها: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني ومن قبله البوصيري في زوائد الإمام ابن ماجه، لأنه قال هذا الحديث في المقدمة، مقدمة ابن ماجه. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسنه البوصيري وبعده الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. ثم يقول الإمام الطحاوي: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. طبعا هذا الكلام جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظ، واحنا اتكلمنا في اللقاء الماضي مش كده ولا لا؟ قال الشارح: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، الذي قدره الله فهو كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. طبعا ده من باب الجناس الايه التام في علم الايه البديع. احنا عندنا علوم البلاغة بتنقسم الى ثلاثة في ايه انواع: علم المعاني وعلم البيان وعلم الايه البديع. ده من باب المحسنات اللفظية، اسمه الجناس التام. ويقول لك ايه: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. طبعا لا محالة تعرف الفرق بين الاثنين الاوليه: ما قضى الله كائن لا محالة، والثانية: والشقي الجهول من لا محاله، يعني بيلوم حاله من لا محالة. وقال الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الصقر فكن قائما، وإن تولى مدبرا نملة. نملة يعني نملة، اللي فاتت كانت نملة، زي يقول لك إيه: إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، مش كده ولا لا؟ إذا كان عدوك نملة فلا عجبتك دي طيب قوله، وعلى قول بقى الإمام الطحاوي: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، وعلى العبد واجب على العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. علم ربنا سبق لانه ابدي لا يحدث علم جديد لله تعالى، يعني علم الله لا يزيد. لماذا؟ لانه لو زاد دل ذلك على ايه؟ على انه كان ناقصا او انه كان اجهل، مش كده ولا لا؟ فعلم ربنا لا يقبل الزيادة ازلي، فيقول قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، يعني في كل ما سيكون من خلقه الماضي والحاضر والمستقبل، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض. يعني ايه محكم مبرم؟ مبرم دي توكيد. مبرم يعني ايه؟ يقال الابرام هو احكام الامر، وجاي حتى من ايه؟ زي ما يقول ان ابرموا امرا فان لا مبرمون. الابرام جاي من ايه؟ حتى انت في اللغه الدارجه بتاعتنا يقول ايه؟ برمت الحبل كويس، اتبرم برمته، فلما الحبل بيتبرم بنيات قوي جدا. اما تفتله تيجي تعمل مثلا حبل وتفتله وتفتله وتبرمه وتعمله بطريقه معينه نيات قوي جدا ومحكم من ابرام الحبل. قال تعالى ام ابرموا امرا فانا مبرمون، واصل ابرام الحبل وهو ترديد فتل يكون مفتولا فتلا محكما. فكلمه مبرما دي مؤكده لكلمه ايه؟ محكما. ما الاحكام كذلك؟ بني حنيفه احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب. احكموا بمعنى ايه؟ امنعوا. فالاحكام ذات منه حكمت الايه؟ حكمت الفرس التي هي فيها لجام بيربطه. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض. ما دام احكم وابرم ما حدش يقدر ينقض ايه؟ انت كالتي نقضت ايه؟ غزلها من بعد قوة انكاسة. فكلمة النقض عكس الايه؟ الابرام. النقض عكس الايه؟ عكس الابرام هنا. فمن هنا يقول ايه؟ ليس فيه ناقض عشان يؤكد اكثر. فما ابرمه الله لا ينقضه ايه؟ خلقه. ولذلك يقول لك كالتي نقضت غزلها، لان الغزل غزلت خدت النسيج، نسجت لهم نسجا رقيقا فلم اجد، غزلت لهم غزلا رقيقا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. فالمرأة غزلت فعملت الغزل، بعد ما عملته طاقات في الاخر هي اللي تولت ايه؟ سفك بنفسها. فيبقى هي اللي بتخرب اللي عملته ولا لا؟ كما قال يخربون ايه؟ بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ايه؟ انكاسة، رجعته ايه؟ انكاسة مرة اخرى. فهنا يقول ايه؟ ليس فيه ناقض، يعني نقضا للابرام، ولا معقب. حد يقدر يعقب على ما احكمه الله وابرمه؟ من يعقب على الله عز وجل؟ والله يحكم ايه؟ لا معقب لحكمه، مش حتى يعقب، لان المعقب الذي ياتي في عاقبه فيصدر امرا فيلغيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا العاقب، العاقب الذي ياتي في عاقب الانبياء، فليس معه نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسخت الرساله بمجيئه، فهو عقب على الاولين، فنسخ بمشيئه الله تبارك وتعالى نسخت الرسالات الايه؟ السابقه. جاء الصباح فاطفئ القنديله، جاءت رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا معقب لحكم ابرمه الله وحكم به سبحانه، فلا معقب لحكمه، ولا مزيل ولا مغير. من يزيل حكما احكمه الله سبحانه؟ من يزيل؟ لكن من الممكن ان يحكم اي احد من خلق الله ويزيل الله حكمه، مش كده ولا لا؟ لكن حكم الله لا يزيله احد ولا يغيره، ولا مغير فلا يغيره احد، ولا محول يحوله من شخص الى شخص اخر. او من مكان الى مكان اخر او من حال الى حال اخر. ولا حول ولا قوة الا بالله. لا تحول من حال الى حال الا بالله. ولا قوة ولا قدرة على هذا التحول الا بالله سبحانه وتعالى. فلا محول ولا ناقص. يبقى لا زيادة ولا نقصان ولا تحويل ولا تغيير ولا ازالة ولا نقص وهكذا. ولا زائد من خلق. ولا زائد يعني كمان من طف ولا يزود. مش كده ولا لا؟ ولا من خلقه في سماواته وارضه. يقول الشارح هذا بناء على ما تقدم من ان الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وانه قدر مقاديرها قبل خلقها. كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. طبعا التقدير كمان بيكون ايه؟ في الكم والكيف. يعني فلان سيخلق. الكمية. الشيء اللي يخلق كميته. وصفه. تصويره. الله عز وجل يصوركم في الارحام. تصوير. يصور. يقدر. كيف. وكم. ولذلك يحدد لك غايه وجودك. وخلق هذا يعني انت على سبيل المثال اشياء كثيره جدا لا تستطيع ان تقول لماذا خلقت. انت تعرف الصمام خلق ليه؟ هل علماء الاحياء في ارض الله اليوم هل يستطيعون ان يقولوا لنا لماذا خلقت الثعابين؟ لماذا خلقت الحيات؟ لماذا خلقت الحشرات؟ اشياء كثيره 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 لا نعرفها ونعرف بعضها ولا نستطيع ان نتصور غاية وجودها. ليه خلقت من اساسه؟ ليه؟ يعني انت متصور كده ان الذباب دوت لو خلت منه الارض يبقى 100 ابدا. انت لا تدري. ربما شيء من هذه الاشياء لو لم يخلق لحدث اختلال في البيئة. انت لا تدري. ومش هو ده السبب بس. يعني انت لا تتصور انك تستطيع انك تقول هذا الشيء من الممكن ان احنا كبشر نستغني عنه. انت من انت حتى تحدد؟ يعني جسمك انت تقدر تيجي على خلية فيه او ذرة في جسمك نستغني عنها ملاش لازمة؟ ينفع؟ ما ينفعش. ولذلك لا تملك نفسك وانما المالك هو الله عز وجل. والله عز وجل اختبرك وجعلك خليفة يخلف بعضكم بعضا لتقوموا بامور محددة. لكن هل انت قد عرفت كل شيء عن سر نفسك؟ لا. عن سر الاحياء والجمادات من حولك؟ لا. ولذلك مثل هذه الامور كلها قدرها الله وكتب هذا في اللوح المحفوظ. فالتقدير الكيف الكم غايه الوجود اللي يصلحه هذا الشيء مخلوق ليه؟ يعني انت لو عرفت الثعبان ليه الثعبان بيسحب؟ ليه ملوش رجلين بيمشي بيها؟ انت لا تدري. طب الثعبان ده شر لان فيه سم دعاء. هيجي يقول لك اصل بيستفيدوا منه. دعك من كل الكلام اللي بيقوله البشر. هذا المخلوق لو انت نظرت اليه وعرفت سر وجوده وغايه وجوده لعلمت تماما ان هذا السم وهذا الخلق بهذه الكيفيه بهذا الشكل خلق لاداء هذه المهمه 100%. لا يزود ولا ينقص. واخد بالك ولا لا؟ بس انت ما انتش عارف الغايه من وجوده ايه؟ ما انتش عارف الحكمه من وجود الثعبان ايه؟ ما انتش عارف الحكمه من وجود الحشره الفلانيه ايه؟ ما انتش عارف الحكمه من خلق الذئب ليه؟ كل شيء في الكون مخلوق قدره الله وقدره. ما انتش مسؤول عن الكون ده وكل شيء. انا اعرف كل شيء في الوجود. اعرف كل شيء في الوجود. كل حاجه عارفها وكل حاجه عارف اسبابها واقدر اقول ده يمشي وده ما يجيش وده اهلته لما كانش اتخلق. من قال لك هذا؟ لو قلت هذا كنت مغرورا. انت لا تدري من سر نفسك شيئا. انت لا تعرف شيئا عن نفسك الا بقدر ان يعلمك الله عز وجل اشياء بسيطه جدا جدا جدا. وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. الانسان ده لوحده بس مليء بالاسرار. انت لوحدك كتله من الاسرار والمشاكل والطموحات والامال والالام. قصص كبيره بالنسبه للبشر الواحد بس. من يستطيع ان يعي؟ يعني لو جبنا بكل مؤرخ الارض وجينا بكل علماء الاحياء في هذه الارض وبداوا يشوفوا حال انسان واحد من كل الزوايا لا يستطيعون ان يقوموا بحصر كل الامور التي تخص شخصا ايه شخص واحد بس. كل ده يدخل في باب التقدير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك يقول سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، يخلق وخلقه مسوى، والذي قدر فهدى. يبقى خلق وسوى، والتسويه دي امر خلي بالك. يعني على سبيل المثال كل شيء مخلوق جميل جدا، انت تيجي تنظر تقول سبحان الله ما فيه بشر، هذا جنبي جميل والتاني جنبي قبيح. من الذي حدد الجمال والقبح؟ احنا وعارفين ده جميل وده قبيح، مش كده ولا لا؟ هذا امر لا يختلف فيه اثنان، هذه امرأة جميلة ودي قبيحة. يبقى هذا الجميل شاءه الله جميلا فخرج من يد القدرة هكذا، والقبيح شاء الله ان يخلقه هكذا فكان هكذا. خد بالك لان الامر ده انت بتقش واخد بالك كويس. يعني انا كراجل مثلا صانع بصنع، بيبقى عندي مستوى معين من الصناعة، او مثلا عندي معايير معينة لاخراج الصنعة، عندي معايير معينة لاخراج الصنعة، ان اخرجتها بهذه المعايير وبهذه الجودة يبقى ده المصنع ده جيد للصنعة. لو الامر احتل بايدي تطلع السلعة شائهة او الصنعة شائهة، وده يطلع فرز اول وفرز تاني. الفرز الاول والفرز التاني او الحاجة اللي انت طلعت من تحت ايديك مش جيدة، انت ما قصرتش تطلعها سيئة، انت قصرت تطلعها جيدة، لكن مع السرعة ومع الغفلة ومع الزول طلعت منك كده، واخد بالك ولا لا؟ لكن الانسان الجميل الله شاء ان يخلقه جميلا فخلقه جميلا. الاخر القبيح اللي انت بتقول عليه قبيح شاء الله ان يخلقه هكذا فخرج هكذا. فالاتقان موجود في كل شيء، خلق بكم فكان، الذي خلق فهذا خلقه مسوى. لماذا؟ لان الله شاء ان يخلقه هكذا ليؤدي الغرض والغايه من وجوده فكان هكذا. لم يكن الله ان يخلقه جميلا فخرج جميلا، وانما شاء ان يخلقه هكذا فخلق، وشاء ان يخلق ذلك، شاء ان يخلق هذا صحيحا قوي البنيه، وشاء ان يخلق هذا هزيلا ضعيف البنيه، شاء وهكذا. فكله حسب مشيئه الله وقدر الله وتصوير الله سبحانه وتعالى خرج هكذا. الذي خلق فسوى، فشاء ان يخلق الخنفساء على هذا السمن لتحقيق الغايه من وجودها التي لا نعلمها ولا يعلمها علماء الاحياء على الارض، فكانت هكذا. قد تشمئز انت منها حينما ترى صعرا او ترى قنفساء او صرصارا او شيء من هذا القبيل، تشمئز ايه القرف ده؟ لا، هذا له سمت معين، خلق ليؤدي غرضا معينا وغايه من وجوده، نحن لا نعرفها، ولذلك ننظر الى بديع صنع الله والغرض الذي لا نعرف من خلق هذا وتقديره، فنجد فيه يعني ننظر اليه فنجد فيه ايه؟ اتقانا في الصنعة، صنع الله الذي اتقن كل شيء. ولذلك تجد الامر ده للاسف للاسف الاثير عند الغرب، تجد انهم بينظروا لك هذا متخصص في علم الحشرات، يد الارض ده عندنا، لكن هو بينظر الى ان ده مخلوق خلقه الله عز وجل، سواء بقى بينظر انه مخلوق حقيقي او الطبيعه انتج، المهم بينظر له على انه ايه، حتى وان كان هذا عالم الاحياء كاتبا بينظر اليه علمه ده شيء في بداعه بديعه، هذا الشيء متقن في صنعته. احق الناس بالنظر في مثل هذه الامور وتسبيح الخالق سبحانه وتعالى هم الذين امتلأ كتابهم بحظهم وبأمرهم على النظر في مثل هذه الأمور. وسورة تسمى سورة العنكبوت، سورة تسمى سورة الفيل، سورة عندنا تسمى سورة البقرة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لا يستحي الله الخالق خالق السماوات والأرض لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، مش كده؟ فهو يقول سبح اسم ربك الاعلى.
فالتسبيح مش ده ماسك سيف حضاره سبحان الله،
ده انت بتسبح لانك رايت بالفعل حقائق اهتز لها وجدانك، اهتز لها قلبك، فسبحت ربك سبحانه وتعالى بإذعان وبخضوع، وخشع قلبك وخشعت جوارحك لكمال أسماء الله وصفاته وأفعاله في كونه سبحانه. قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل شيء مقدر، وهو مقدرا ان يفضي الى الغايه من وجوده سبحانه وتعالى، الغايه من وجود هذا المخلوق قدر فهدى. والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. ويقول الامام هذا بناء على ما تقدم من ان الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وانه قدر مقاديرها قبل خلقها. تقدير دي بقى كلمة قصة طويلة جدا، علشان يتعرف الانسان على بعض منها لابد وان يسلك سبل النظر في الكون من حوله وفي كيفية خلق هذه المخلوقات. ولذلك يقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. والكلام ده بيوجهه طبعا الايات لم تفصل تفصيلا في المخلوقات، لان الايات بتخاطب ايه؟ كل الثقافات في كل الازمنة والعصور في كل الاماكن، فيخاطب الانسان البدوي ويخاطب الانسان الايه؟ المتحضر المدرس او الاستاذ في الاكاديميات العلمية، يخاطب الجميع. والمرئيات يراها الناس مهما جاء الزمان وراح الزمان وتغير الناس وتغيرت المدن وتغيرت الحضارات. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء. مع الادوات دي هي التي كانت في نظر مين؟ العرب البدوي. لانه في تفاريخ يركب الجمل وحاطط متاعه كله على الجمل، ماشي بجمل وما بيشوفش قدامه غير السمك وايه والجبال حواليه والارض من تحته. افلا ينظرون الى الابل، ابل شايله سفينة الصحراء، الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. هل هذا الكلام من الممكن ان نقول عفى عليه الزمان؟ ابدا. في كل زمان في كل مكان سماء وارض وجبال وجمال وحيوانات شكله ولا ايه وبشر. فكل هذه الامور ينظر من خلالها الانسان ليتعرف على قدرة الرحمن سبحانه وتعالى، وانه قدر مقاديرها قبل خلقها كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. وهذا الحديث تحدثنا عنه سابقا. قال فيعلم ان الله قد علم ان الاشياء تصير موجودة لأوقاتها. قلت لك علم الله، يبقى انت واجب عليك ان تعلم ان الله قد علم ازلا ان الاشياء تصير موجودة، يعني ستكون لأوقاتها في الازمنة التي حددها سبحانه وتعالى. في الزمان الفلاني تخلق الارض، في الزمان الفلاني تخلق الجبال، في الزمان الفلاني يخلق الانسان ادم، في الزمان الفلاني يخلق فلان ابن فلان ابن فلان، مش كده ولا لا؟ في كل لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة. لا يخرج شيء بدون حكمة للحكيم سبحانه، بل كل شيء في الكون له حكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولا يكون جهلنا حجة لأن ينطق واحد من الجهلاء ليقول ليس هناك حكمة، أنا لا أعرف الحكمة، ويعني من أنا حتى أحيط بحكم الحكيم سبحانه وتعالى. فعدم علمي بحكمة الله في أمر من الأمور ليس حجة لكي يجعلني أو يجعلك تنفي حجة حكمة الله سبحانه وتعالى على ما اقتضته حكمته البالغة. فكانت كما علم، كما تحقق يوافق العلم الايه؟ الازلي. نكمل بعد الازلي ان شاء الله. ثم يقول الشارح رحمة الله عليه فيعلم، شوف بص كلامه طيب جدا وكلام مختصر، فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، علم في الأبد أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، وعلم أنها ستكون هكذا بخلقها بمشيئتي وخلقي، يعني علم ذلك أنها ستكون بمشيئة من؟ بمشيئة الله وبخلق الله، واضح الكلام؟ وبخلق الله سبحانه وتعالى على ما اقتضته حكمته البالغة، فلا يخلق لحكم، فلا شاءه تابع لحكمته، خلي بالك لا يشاء الله وقوع شيء إلا إن كان إيه؟ لوقوعه حكمة، فلحكمته شاء أن يخلقه، وشاء أن يبرأه، وشاء أن يصوره، وشاء أن يكون هذا الكون، لحكمته سبحانه شاء. قال فإن قال فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها في الوقت الذي يحدده سبحانه على ما اقتضته حكمته البالغة، يريد تحفظ الكلام، على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم، فكانت متحققة كما علمها في الأزل، وهي حدثت وفيها حكمة الله سبحانه وتعالى ظاهرة لائحة. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. يعني هذا الوقت تيجي أنت تقول لي إن الجهاز اللي في إيديا ده اللي صنعه إنسان جاهل، مستحيل العقل يقول هذا الكلام، وهو قبل أن يصنعه تصوره أم لا؟ فإن لم يتصور لم يصنع، مش مسك شوية حديد وقعد يجمع ويقعد يعمل وضعه والله بقى زي ما تيجي تيجي، طلع جهاز الكتروني مثلا او جهاز مسجل او كمبيوتر، من قال هذا فقد كذب. ما ينفعش كده، كان مثلا عيل قاعد على ماسك عجين في ايده وطلعت مع حاجه يقول له ايه دي، يقول لك والله طلعت كده معايا خلاص، لا علشان انا اصنع هذا الجهاز يبقى انا عندي علم معين، علمي ادى بي الى اني اخرج هذه الصنعه، قد تخرج هذه الصنعه اقل مما تصور او اكثر مما كنت اتصور، وارد لانني كبشر لست محيطا بما اعلم، مش كده ولا لا؟ انا عايز اكلمك في موضوع معين، هذا يستوفي الخطيب والمحاضر والمتكلم العادي، عايز اكلمك في موضوع، يبقى انا عندي تصور للموضوع اللي جاي اكلمك عليه، ممكن بعد ما اخرج هذا الكلام ممكن اقول حسيت ان انا ما اديتش المحاضرة حقها، او ممكن اقول والله طلعت المحاضرة فوق ما كنت اتصور، وارد دي وارد دي، لاني مش مانيش محيط بعلم، كل انسان على قدر ايه علمه، فلابد من الايه، من ان يكون عندك علم سابق لما اخترعت ولما صنعت، فانت عاوز تتصور ان الكون ده كله يخرج بدون ان يكون خالقه عالما به قبل ان يوجد، شوف الاستدلال في العقل، مش كده ولا لا؟ يبقى بالعقل بيقول هذا الكلام، فبيقول ايه؟ يقول فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم التي لا تتصور، لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها، يعني يستحيل إن يكون هذا الخلق لم يكن الله الذي خلقه عليما به على تلك الحالة، أنت لما بتيجي تصنع شيء بيكون عندك إيه؟ علم وتصور معين وتصوير في ذهنك، صورت الشيء في ذهنك، مش كده؟ قدرته، أنت بتقدر الشيء، ولا أنت تسري ما خلقت وبعض الخلق يخلق ثم لا يسري، ولذلك كلمة الخلق في اللغة الأصل فيها الإيه؟ التقدير، إنك بتقدر الشيء، ولذلك قال تبارك الله أحسن الخالقين، فكلمة فلان خلق، خلق عادي، بعض الناس يفتكر إن الكلمة دي والعياذ بالله كلمة كفر، أبدا، الم يقل الله تبارك وتعالى وتخلقون افكا؟ يبقى ممكن انسان يخلق افكا يعني يصنع افكا. فانت قدرت امرا معينا تقدر الشيء وتصوره في ذهنك، ثم بعد ذلك ان استطعت عندك المقدرة على انك تعمله هتعمله، عندك الارادة او وصلت الى درجة الارادة الجازمة وعندك قدرة على الفعل تامة هتصنعها. والا ما في بعض المخترعين بتبقى الامور افكار في اذانهم وليست عنده المقدرة لا المالية ولا المقدرة المادية على انه ايه يصنع هذا الامر. ولذلك بيحدث في بلادنا ان يكون انسان عنده بعض الافكار وبعد كده تنتقله ايدي اعدائنا ليأخذوه لكي يستفيدوا هم منه، لان ما فيش عندك انت المقدرة ايه، او حتى لو عندك المقدرة في ناس عندها امكانية تكسير المجاديف او المجاديف زي ما بيقولوا مثلا. فاللي بنتكلم عنه الان ايه، ان الانسان اللي عاوز يفعل شيء معين عنده علم دين وعنده تصور وعنده تقدير. ده بالنسبة لك انت يا مخلوق يا لا شيء، فما بالكم برب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى كيف ينكر علمه بما خلق؟ يبقى يعلم، يبقى لابد ان يكون كلمة علم ما خلقه علما ازليا هذا امر لا يتصور عاقل من العقلاء ينكر علم الله سبحانه وتعالى. مش كده ولا كن ده بالاحكام ده بالاتقان ده الصورة الجميلة البديعة الجميلة الكاملة ده من الممكن ان يخلقه خالق غير عالم بما قال اليه حاله فيما بعد، هذا لا يتصور. مش كده ولا لا؟ فقال فان حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور ايجادها الا من عالم قد سبق علمه على ايجادها. قال تعالى الا يعلم من خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف واللطف هذا الذي يدل على دقة الامور، الشيء اللطيف الاشياء اللطيفة الدقيقة يعلمها سبحانه وتعالى. مش كده ولا لا؟ يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل ستكن في صخرة او في السماوات او في الارض يعلمها. لا يعلمها دي مسألة مفروغ من، لا يأتي بها الله، يبقى كمان ما قالش يعلمها، لا ده العلم سابق لكن يأتي بها، يعني لأن العلم أمر منتهي مفروغ من، يأتي بها الله. إن الله إيه لطيف خبير. شفت لماذا جاء لطيف؟ ولذلك قلنا إن ختم الآيات بالأسماء الحسنى إعجاز، اختيار الأسماء الحسنى في عدد الآية يعتبر ايه من باب الاعجاز الذي يتمنى ان يعطى حقه وقدره في تفسير كتاب الله تعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وانكر غلاه المعتزله ان الله كان عالما في الازل. الغلاه مش كل المعتزله، شوف الانصاف بتوع اهل السنه والجماعه، شوف الانصاف. ما قالش عشان هم مثلا فرقه من الفرق المخالفة والمبتدعة يلبسهم كل التهم، لا مش كل التهم هنقول عليها. وانكر غلاة الغلاة اللي عندهم غلو في الاعتزال، لكن في منهم من يثبت الصفة دي. وانكر غلاة المعتزلة ان الله كان عالما في الازل، دي مصيبة. وقال ان الله تعالى لا يعلم افعال العباد حتى يفعلوا، لا يعلمها الا اذا ايه تحققت وحدثت. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بمصيبة. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ناظر القدرية بالعلم. القدرية اللي هم ايه نفاث القدر. طبعا واحد يقول طب ليه سموا القدرية مع انهم نفاث القدر؟ اللي هم كانوا يقولوا نفس الكلام لاهل السنة، يقولوا لاهل السنة ايه انتم القدرية انتم بتثبتوا القدر لكن احنا بننفيه. فردوا عليه اهل السنة يقولوا ايه نحن نثبته لله فكيف ينسب الينا؟ مش كده ولا لا؟ احنا بننسب القدر لمين؟ لله. فازاي يقال علينا احنا قدرية؟ احنا مش قدرية لان احنا بننسبه لله. اما انتم فاولى بنسبتي لانكم الذين تقولون ان الانسان هو الذي يقدر عمله، فانتم الذين تخلقون افكا، فينسب اليكم هذا الضلال ويقال عنكم قدرية. اما نحن فلا نسمى الا بالاسم الذي نحبه الا وهو ايه اهل السنة والجماعة كما حضر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عرفت ليه سموا هم بالقدرية وهذا الاسم نتبرأ؟ اصل واحد ممكن يقول لك ده احنا ما نسميش، احنا بننسى القضاء، يقال عليه ده. يقول لك لا، ينسب هم القدر اليهم لانهم ينفونه عن الله ويثبتونه ايه لانفسهم. فيقول قال الشافعي رحمة الله عليه، قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القدرية بالعلم فان اقروا به خصموا. يعني انا لما اجي ناظر قدري من نفاق القدر تثبت العلم لله، خلاص خلص خلص الموضوع، ارجع للكلام اللي في الصفحة اللي فاتت، خلاص الله علم ازلا معه، خلاص يبقى اللي بيحدث ده ايه؟ مصداقا لعلم الله السابق، خلص كل شيء. يبقى خصموا ولابد انهم يثبتوا القدر لله. وان انكروا العلم الازلي كفروا، لانه جاء اثبت لله الايه؟ الجهل والعياذ بالله. ولا يكون الاله جاهلا. فالله تعالى يعلم ان هذا مستطير يفعل ما استطاعه فيثيبه. يعني ربنا يعلم ان هذا مستطيع يفعل، يعني هذا الانسان الله كلفه بشيء، واخدين بالكم؟ كلفه بشيء، هذا الامر الذي كلفه الله عز وجل منه الله يعلم انه يستطيع، يعلم ان هذا يستطيع ان يعبد ولم يعبد، يعلم ان هذا يستطيع ان يصلي ولم يصلي. واحد يقول لك انا ما اقدرش اعمل، قل لي انا كما تشاء لان انا لست بإله وانت لست بإله، فلن اعرف استطاعتك ولا انت تعرف استطاعتي، مش كده ولا لا؟ ولا اعرف ان كانت اقيمت عليك حجة ام لا، لكن الذي يعلم كل شيء من؟ ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كل شيء. فلذلك يقول الله تعالى يعلم ان هذا مستطيع، لانه الخالق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ان هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيصيبه، وهذا يصيب يعني يعطيه ايه؟ ثواب وحسنات. وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فانما يعذبه لانه لا يفعل مع القدره، قادر على الحيض، والله قد اقدرك عليه وخلق فيك القدره، وانت البعيد لم تفعل مع قدرتك على الفعل، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمر ولا يعذبه على ما لم يستطع، اللي ما يستطعش ربنا لا يأمره ولا يعذبه. ولذلك قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. شفت رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يبقى ربنا عز وجل لا يعذب الانسان الا اذا ايه؟ اقيمت عليه الحجه. فالانسان الذي لا يعلم غير مكلف، الانسان الذي لم تقم عليه الحجه غير ايه؟ مكلف. هذا شرع ربنا عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واذا قيل فيلزم ان يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لان الله علم انه لا يفعله، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. طبعا دي بقى مشكلة من المعضلات أنا مش عاوز أتكلم فيها يعني في آخر الدرس، أجعلها في بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأنه قد قيل هذه مغلطة وهذه تجوز لغويا، وفي نسخة الشيخ الألباني مغالطة، وفي نسخة الشيخ أحمد شاكر معضلة، لكن الأصح كلمة إيه؟ مغالطة. دي مغالطة ماشي. الشبهه اللي مش هتكلم عليها غير اللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى في بدايه الدرس ان شاء الله تعالى. اخ بيسال وبيقول يعني اسئله سريعه كده قبل ما نصلي العشاء، لان احنا اكتفينا بالدرس بدري النهارده. اخونا بيسالني بيقول لي: عاوز القول الفصل في العقيده الاشعريه وامامها ابو الحسن الاشعري، لان اخانا هذا سدده الله يدرس في احد المعاهد الشرعيه التابعه للجمعيه الشرعيه، ويغلب على معظم السادة المدرسين انهم شديد التأثر بأبي الحسن الاشعري والامام الباقلاني وابي حامد الغزالي. يا اخي، ابو الحسن الاشعري كانت بدايته بداية اعتزالية على يد الجبائي زوج امه، بدأ على يد ابي علي الجبائي وهو من ائمة الاعتزال، ثم بعد ذلك اختلف معه في مسألة الكسب وغيرها كما سيأتي بإذن الله في مسائل القدر برضه. اختلف معه حينما قال: وقف حمار الشيخ عند العقبة فلما ان وقع في هذا الخلاف انشق عليه. وفي هذه الفترة اخذ لنفسه مذهبا معينا وكان متأثرا بالمعتزلة. ما مش معقول واحد يترك الاعتزال مرة واحدة ويبقى صافي السنة 100%. وحينئذ كانت المرحلة الوسطى في عمر الامام ابي الحسن الاشعري، الى ان كان في نهاية حياته وقد رجع الى مذهب اهل السنة والجماعة كلية، والف كتابه المعروف بالإدانة عن اصول الديانة، وكذلك رسالته المعلومة برسالة الى اهل الثغر اللي حققها الدكتور عبدالله شاكر رئيس الجمعية. فلو رسالتان في منهج اهل السنة والجماعة، الإدانة عن اصول الديانة، وكذلك رسالة الى اهل الثغر يحقق فيها مذهبه ويقول اني على ما عليه امام اهل السنة والجماعة الامام احمد ابن حنبل رحمة الله عليه. وهو لقي الله على ما كان عليه الامام احمد وائمة اهل السنة والجماعة. وكذلك في كتابه المقالات، مقالات الاسلاميين، يذكر مذهب اهل الحديث، حتى افرده الشيخ الخميس في رسالة وشرح مذهب اهل الحديث من كتاب المقالات الذي كتبه العلامة الامام ابو الحسن الاشعري. اما الباقلاني وابو حامد الغزالي فاصبح وغيرهم كالرازي على مذهب ابي الحسن الاشعري في الفترة الايه الوسطى، وليس في الايه الاخيرة، الوسطى المرحلة الاخيرة لابي الحسن الاشعري، يمثلها ايه كتاباه، كتاب رسالة الى اهل الثغر والادانة عن اصول الديانة. اما المرحلة المتوسطة من علم او عقيدة الامام الاشعري فللأسف اخذوها هم وبدأوا يتحدثوا عنها وجعلوها هي مذهب الاشعري، والاشعري بريء مما فيها من مخالفات لمنهج اهل السنة والجماعة. ويكفي ان الاشاعرة يقولون مذهبنا مذهب السلف اسلم ومذهبنا اعلم واحكم. طبعا كلمة مذهب السلف اسلم كلمة حقيقية، فمذهب السلف اسلم بالطبع، والسلف هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسلم. تصور لما يقول لك تتكلم في العقيدة ويقول لك كلامنا ده اسلم، انت عايز غير السلامة؟ السلامة لا يعدلها شيء. ولكن الغرور، كل الغرور ان يقول انسان عن السلف السلف اسلم، اما نحن فاعلم واحكم. اوتيتم العلم عمن ان كان سلفكم لم يخوضوا فيما خضتم فيه، ولكن نحن نقول كما قال علماؤنا مذهب السلف اسلم واعلم واحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده طبعا احنا بنتعرف كثيرا للانتقادات على الفرق، ومن ضمنها فرقه الاشعريه في الكتاب اللي احنا بنتناوله بالشرح وكذلك في دروس التفسير. هل قول بعض الناس عن الانسان في اعاهه او اعاقه فيقال عنه في عيب خلقي، فلا هذا القول يخالف كون الله عز وجل خلق فسوى؟ وهل هذا ينافي؟ هو فعلا هذا الكلام فيه، يعني اما يقول انسان عيب خلقي هذا في اساءة الادب مع الخالق سبحانه وتعالى، مفيش عيب خلقي، يعني الامر يسمى بان هذا الامر، يعني المهم يجيب له لفظة يكون فيها ان ده في مشيئة ربنا عز وجل، بس الانسان ده فيه شيء يعني عاهة او ما شاكل ذلك، هذا الانسان فيه. لكن العيب خلقي، كلمة عيب والعياذ بالله لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يخلق الانسان معيبا، هذا امر لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. أقول أولا أن عدم الالتزام بوضع الماسكات على الوجوه لعدم الإصابة بأنفلونزا الخنازير مخالفة ومخالفة التعليمات ونصائح وزارة الصحة في ذلك الأمر، في مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى بدء عدم الأخذ بالأسباب. لو في أسباب معينة الأطباء قالوا إن لابد أن تؤخذ بالنسبة لهذه الأمراض فواجب على المسلم أن يأخذ بها، يعني في أي شيء قاله الأطباء وقالوا إن هذا الأمر في نصائح معينة وتعليمات علشان الأوبئة ما تنتشرش وما تحدث الأمراض أو ما الأمر ما يتسعش، هذا من قدر الله تبارك وتعالى. لسه كنا بنتكلم عليه، قلنا إن المرض من قدر الله، وإن الإنسان لم يعمل بالأسباب لدفع المرض هذا بإيه؟ من قدر الله تبارك وتعالى، ونتبع القدر بالقدر. وإلا فإن الإنسان لو ترك الأخذ بالأسباب يكون إيه؟ مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى. ولكن الاعتماد على السبب شرك في التوحيد، الاعتماد على السبب كلية شرك في التوحيد، وعدم الاعتراف بالسبب نهائيا شك في العقل، مش كده ولا لا؟ شك في العقل. وعدم العمل بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. المسلم يا اخوانا الاسلام مش دروشة، الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى بين لنا ان هناك اسباب تفضي الى نتائج، فلا بد بالعمل بالاسباب في كل شيء. زي ما بتاكل علشان تشبع، تتعالج علشان تشفى بمشيئة الله تبارك وتعالى، كذلك بتشرب علشان العطش، هذا امر مشروع، كذلك تنزل الى السوق وتتكسب حتى لا تكون عالة على احد من الناس. وانما الاكتساب والعمل بالاسباب يعد من شرع الله سبحانه وتعالى وحض عليه الشرع. افيدونا في انسان هو استاذ دكتور في كلية من الكليات يؤمن بالتقارب بين السنة والشيعة، نريد اسم كتاب ناديه له ليقرأه ويتدبره. طبعا هذا يأتي من الجهل بما عليه الرافضة المسألة. احنا يعني بلين بعض الناس بالجرائد اي حد يتكلم عن السنة والشيعة ونبقى في القضية وراها امور سياسية وراها دينارات او دولارات السعودية وما شاكل ذلك. الله يعلم اننا براء من كل هذه الامور، وبفضل الله تبارك وتعالى لنا علاقة لا بالسعودية ولا باي دولة من الدول، ما خدش حاجة من حد. لكن هذا الامر بالنسبة لنا دين هؤلاء الشيعة الرافضة الاثنى عشرية لو تمكنوا لدمروا السنة ودمروا الدين، نظرا للعلاقة الوطيدة بينهم وبين عبد الله ابن سبأ مؤسس هذه الفرقة منذ البداية على يد اليهود قبحهم الله. فالقضية من بدايتها يهودية وصهيونية اعاذنا الله واياكم. فاخونا اللي عاوز كتاب، والله في كتاب طيب جدا للشيخ علي الوصيفي اسمه حوار بين سني وشيعي، كتاب طيب جدا وفيه مراجع طيبة جدا، ارجع له باذن الله تعالى فستجد فيه خيرا كثيرا. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 97 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمة الله عليه، وقد ظن بعض الناس ان التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الاسباب، وان الامور اذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الاسباب، وهذا فاسد. يعني هذا الظن فاسد، فان الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، يعني يخضع الاكتساب للاحكام الخمسة كما تعلمون. قال: كما قد عرف في موضعه، يعني هذا امر مبسوط في مظاني، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم افضل المتوكلين. يعني هل يتصور انسان ممن يظنون ان الاكتساب والعمل لكسب الرزق مناف للتوكل على الله تعالى؟
هؤلاء يظنون أنفسهم أن عندهم توكل أعظم من توكل المصطفى عليه الصلاة والسلام. من ظن هذا فقد خاب وخسر والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أبدا أن يسبق بإيمان ولا أن يسبق بعمل من أعمال الإيمان. لا يتصور أبدا أن يسبق بتوكل أو أن يسبق بخشية أو أن يسبق برجاء لله أو برجاء أو بخوف من الله تعالى أو بخشوع أو بصدق أو بأي عمل سواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. لا يتصور أبدا أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أول المؤمنين وأول المسلمين وأول المتوكلين وأول الخاشعين وأول الأتقياء وهكذا. ولذلك هذا هو سر التعبير بقوله تعالى وأنا أول المسلمين، فهو أولهم صلى الله عليه وآله وسلم، له الأولية المطلقة بحيث لا يسبقه أحد على الإطلاق، لا في الإيمان ولا إسلام ولا إحسان ولا تقى ولا خشية وهكذا. فهؤلاء الذين يظنون أن الاكتساب ضد التوكل وأن توكلهم على الله لكي يكون توكلا مقبولا عند الله تبارك وتعالى ولا يحدشه شيء على الإطلاق، يتوكلون على الله ولا يتكسبون، لأن التكسب عندهم مناف للتوكل. أهم فهم من التوكل ما لم يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب. اللأمة اللي هي الإيه؟ أداء الحرب أو أداة الحرب، أداة الحرب الأدوات كلها لما يلبسها المقاتل اللي هي الدرع والسيف والبيضة، يلبس ملابس الحرب كلها، حينئذ يقال إيه؟ قد أخذ لأمته. اللأمة اللي هي الايه؟ جمعها لأم، جمعها لأ ولؤم، اللي هي اللأمة يعني لبس ايه؟ ملابس الحرب كاملة، وأخذ للجهاد أخبته فلبس اللأمة. فيقول وكان يلبس لأمة الحرب، مش يمسك سيفه بس، يعني يلبس بيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم اتقاء للضربات، وكان يلبس ملابس الحرب كاملة في المعارك صلى الله عليه وسلم. هذا فعل إنسان إيه؟ يأخذ بالأسباب، وهذا من التوكل على الله تبارك وتعالى. فيقول ويمشي في الأسواق للاكتساب، لم يكن يجلس، ويقول سيرزقني الله سبحانه وتعالى وهو أفضل المتوكلين. حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فمشيوا في الأسواق للتجارة صلى الله عليه وآله وسلم أخذه عليه أهل الشرك، وهم كانوا يريدون رسولا يأتي من عند الله ملكا، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه رسولا. يقول ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون، يعني هؤلاء الذين قالوا إن الاكتساب والارتزاق وأخذ بالأسباب ينافي التوكل على الله، ويجلسون في صوامعهم أو يجلسون في دورهم أو في دور العبادة ولا يخرجون، ويقولون سيرزقنا الله سبحانه وتعالى. فيقول هؤلاء الذين يرون أن الاكتساب اللي هو السعي على المعايش وعلى الأرزاق هذا ينافي التوكل عندهم، نجدهم يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية. يعني هذا الذي جلس يا ليته قال أنا متوكل على الله، فإن أعطاه إنسان صدقة لم يقبلها، وإن جاءه إنسان بهدية لم يأخذها ويقول سيرزقني الله سبحانه وتعالى، وإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فحينئذ يقول ماذا؟ يقول سنجد هؤلاء مجموعة يعني من الشحاتين في الآخر،
لانه سيجلس ويقول سيرزقني الله سبحانه وتعالى ويتعثر. فهذا يجلس لماذا؟ لكي يأخذ من الآخرين إما صدقة وإما هدية. وقد يكون ذلك من مكاس، يعني هذه الهدية أو الصدقة قد تأتيه من مال إيه؟ حرام. والمكاس يقول في المصباح المنير: المكس الجباية، المكس الجباية، وفاعله مكاس. ثم سمي المأخوذ مكسا تسمية بالمصدر لأنه مكس مكسا، فالمكس اللي هو المصدر، يعني المصدر الخالي من الايه؟ من الزمان. فسمي باسم مصدره، وجمع على مكوس مثل سلس وفلوس، يعني بيحاول يبين ايه؟ مسألة الوزن. وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذ أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء. يعني كان السلاطين قديما يوقفون بعض الناس لمراقبة الأسواق، فهؤلاء الشرط اللي هم رجال الشرطة يدخلوا مثلا على البائعين، فهذا يريد أن يبيع بيعة معينة وده بيشتري، فيجي يقول له خد نسبة فيأخذ شيئا، هذا الشيء اللي بيأخذه رشوة يسمى ايه؟ مكسا. المكس ده بيقول فيه الذي يأخذ أعوان السلطان ظلما عند البيع والايه؟ والشراء. واخدين بالكم ولا لا؟ عند البيع والشراء، يعني زي الرشوة اللي بيأخذها. وكما ترون الآن بعض مثلا الناس اللي بيكونوا موظفين في بعض الأجهزة كالأحياء وغيرها، ممكن ان هو يأخذ من بعض التجار او هؤلاء الناس شيء من هذا القبيل، هذا يعد ايه؟ مكسا والعياذ بالله. فهذا المكاس يأخذ المكوس ثم بعد ذلك يريد ان يطهر ماله، فاتي الى هؤلاء الذين يجلسون في صوامعهم وفي دون العبادة بيطهر الماذا؟ زي قليل غسيل الاموال في هذا الزمان، فيعطيها لهذا فيأكل منه ويقول انا رجل متوكل على الله. نقول له انت كلت حرام يا رجل، يا رجل انت تعففت عن الارتزاق وتعففت عن التكسب وتعففت ان تنزل الى السوق لتكسب رزقك كما تكسب سائر الناس، وفعلت ذلك وظلمته ضد التوكل على الله تبارك وتعالى، وانت ما تعففت عن اخذ المال الذي هو فيه شبهة او مال حرام. وقد يكون ذلك من مكات اول شرطة، وهذه شرطة يعني رجل شرطة بيأخذ برضو ايه؟ بعض هذه الايه؟ المظالم او بعض هذه الرشوة او نحو ذلك. قال: وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية بسطه في المجلد الثامن، بسط الكلام على أن الارتزاق والاكتساب لا ينافي التوكل على الله، وكذلك بسطه الإمام العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم مدارج السالكين في المجلد الثالث. ومن الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه القدر ونريد أن نلفت نظركم إليها، يقول ابن تيمية: فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. يعني احنا بنقول ايه؟ بنقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، هذا سبب وذاك نتيجة، والأسباب تفضي إلى النتائج، فجعل الله تبارك وتعالى الاكتساب سببا في الايه؟ في الرزق، وجعل سبحانه وتعالى الطعام والأكل سببا ووسيلة إلى الايه؟ إلى الشبع، وكذلك جعل الشرب شرب الماء وسيلة إلى الري. ما يجيش واحد يقول ايه؟ والله ربنا قدر اني ارتوي في الساعة الفلانية، فانا سارتوي، شربت ام لم اشرب؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يقول: انا ربنا قدر لي ان اشبع في الساعة الفلانية فساشبع بقدر الله تبارك وتعالى، اكلت ام لم اكل؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. وإنما جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، الله الذي خلق الأسباب ورتب النتائج على الأسباب، فالله قدر أن هذا السبب إن وجد سيوجد النتيجة وسيفضي إلى النتيجة بقدر من؟ بقدر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي في أسباب. النار تحرق، تحرق النار تحرق. من الذي جعل النار حارقة؟ قد يقول القائل ومن الممكن أن يسلبها الله سبحانه وتعالى خاصية الإحراق فلا تحرق، كما قال سبحانه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نقول هذا أمر نادر الحدوث ولا يقاس عليه، ونحن نعتقد ذلك أن الله تبارك وتعالى من الممكن أن يسلب الأسباب كونها أسباب، ومن الممكن أن تأتي النتائج بدون أسباب، هذا الله قدير عليه، ولكن الله شاء أن يجعل كل شيء في الكون له أسباب، فالأسباب بتفضي النتائج. خدوا بالكم بالكلام ده، علماء لا يقولوا كلام طيب أوي. الالتفات إلى الأسباب، يبقى احنا لابد يكون نظرتنا نظرة ايه؟ نظرة تكون إسلامية بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى عنها. فالذي ينظر إلى الأسباب فقط ويتوكل على السبب ولم ينظر إلى كونها أسباب جعلها الله، ربنا اللي جعلها. لكن لو أنت بصيت للسبب بس زي الناس الماديين ولم تقم العلاقة بين السبب والنتيجة وبين السبب والنتيجة وقدر الله تبارك وتعالى وما اعتقدتش في القدر والتفت للأسباب بس ولم تلتفت إلى المسبب سبحانه وتعالى الذي سبب الأسباب، هذا يعد إيه؟ شرك. الاعتماد على السبب وحده إيه؟ شرك. زي ما يعتمد الإنسان في العلاج على الطبيب ويعتمد في الرزق على الكسب، أو يعتمد على المرتب اللي بيأخذه، أو بيعتمد على صاحب العمل اللي بيديله الفلوس، هذا سبب. من الذي جعله سببا؟ الله عز وجل. فمن التفت إلى الأسباب وجعل همه كله وغرضه كله لاعتماد على السبب، هذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب بالكلية أن تكون أسبابا نقص في العقل. ده بقى شغل الجنان. واخدين بقى لما يجي واحد يقول لك لا مفيش أسباب، يعني ايه مفيش أسباب؟ يعني ممكن الواحد ما ياكلش ويشبع، ممكن الواحد ما يتزوجش والمرأة تحمل من غير سفاح ومن غير أي شيء ويقيس على مريم. لا، هذا هذه معجزات، والمعجزات هذه لا يقاس عليها، مش كده ولا لا؟ لكن نقصنا لله تعالى في الكون. فالاعتماد على هذه الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا وإلغاءها هذا نقص في الإيه؟ في العقل. هذا نقص، شوف كلام علمائنا، هذا نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب المأمور بها قطعا في الشرع، الإعراض أن تعرض عن الأسباب التي جعلها الله أسبابا هذا يعد قطع في الإيه؟ في الشرع والعياذ بالله. يعني لما يجي إنسان يقول لك إيه؟ أنا مش هتعلم عن طريق تلقي طلب العلم، ولا أخش مدرسة، ولا هقعد بين يدي أهل العلم أتعلم، ولا هقرأ وسأتعلم. أقول له إزاي؟ يقول لك يا أخي ربنا بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا إنسان بيستدل استدلال صح ولا هذا استدلال باطل؟ لا، استدلال باطل. يعني تأتيك الوحي من عند الله عز وجل اللي يعلمك؟ الله عز وجل لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، هذا لأن الله أرسل جبريل ليعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مصدر للتعليم وسبب للتعليم، وهذا السبب سبب خاص. لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام وحده في هذا المضمار، ولكن سبقه رسل وأنبياء. ولكن أنت إن أردت أن تسلك هذا السبيل البعيد كنت ضالا، لأن هذا الباب لا يذهب إليه، وإنما هذا اصطفاء من قبل الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يعني ما ينفعش إنك أنت ممكن تعبد الله وتكون ولي من الأولياء، تكون صديقا من الصديقين، تصبح عالما من العلماء، تصبح محسنا مؤمنا مسلما، كل ده بوسعك أن تسير في الطريق وتترقى في المدارك حتى تصل. لكن واحد يقول لك بص انا هقعد اعبد ربنا واقعد اذاكر واذاكر كويس واحفظ كتب العلم عشان ابقى نبي ان شاء الله، ينفع الكلام ده؟ هذا والعياذ بالله مقتحم باب ضلاله مهلكه والعياذ بالله، لان النبوه اصطفاء والنبوه انتماء والنبوه اختيار من قبل الله عز وجل. لكن صديق اسلك الطريق، قد توفق وقد لا توفق، وان علم الله فيك خيرا سيوفقك باذنه سبحانه وتعالى. تريد ان تكون محسنا، نسال الله ان نكون كذلك. اسلك السبيل، هذا لا شيء فيه، اسلك السبيل واعد الاسباب لكي تكون صديقا، لكي تكون وليا، لكي تكون من الصالحين ان شاء الله تعالى. اسلكه علما وعملا وحالا وتقربا وزلفا بين يدي ربك تبارك وتعالى. لكن واحد يقول عشان ابقى نبي او رسول هذا ضلال مبين والعياذ بالله. واغلقت النبوه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل غلق باب النبوه لم يكن الانسان بوسعه ان يترقى حتى يكون ايه نبيا، بل هو اصطفاء من عند الله تبارك وتعالى. وده الفرق بيننا وبين بعض الفرق الزائغه التي اعتقدت ان النبوه ليست اصطفاء، وانما النبوه تاتي عن طريق الايه الاكتساب. فيبقى عندنا هنا الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد، ومحض الاسباب ان تكون اسبابا نقص في العقل، والاعراض عن الاسباب المامور بها قطعا في الشرع. فيقول شيخ الاسلام: فعلى العبد ان يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الاسباب. بنعمل بكل الادله، السني بيعمل بجميع الادله، نتوكل على الله بس بنعمل بالاسباب. فلا اتوكل على السبب ولا اترك ايه مسبب الاسباب سبحانه، فالاسباب اعمل بها طالما كانت اسباب جعلها الله عز وجل مسبقه الى النتائج وهي اسباب مشروعه. مش ما ممكن انسان يروح يسرق ويقول لك السرقه سبب من الاسباب التي تؤدي الى انتفاخ الثروه، هذا سبب ولكنه سبب ايه؟ هو سبب فعلا ان واحد يسرق يبقى معاملة يقتل لكي يحول، هذا سبب ولكنه سبب ايه؟ سبب حرام. سببه من الممكن ان تبتغي المرأة الولد فتبتغيه عن طريق الزنا، هذا سبب ولا مش سبب؟ سبب ولكنه سبب ايه؟ غير مشروع. لكن السبب المشروع ايه؟ الزواج. وهكذا. فهنا يقول: فعلى العبد ان يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الاسباب، والله ييسر له من الاسباب ما يسره في الدنيا والاخره. فقد تطلب سببا ولا ييسره الله لانه اعلم بما يسرك. فقد لا يسرك الا الفقر، ولو اغناك لافسد عليك ذلك ايمانك. وقد لا يصلح عبدا اخر الا الغنى، ولو افقرك لافسد عليه ذلك ايمانه. وقد لا يصلح الانسان الا الصحه، ولو امرضك لافسد عليه ذلك ايمانه. مش كده ولا لا؟ وقد لا يصلح انسانا اخر الا المرض، ولو اصحه وجعله مكتمل البنيه وقويا لافسد عليه ذلك ايمانه. وهكذا. وقد لا يصلح الانسان منا ان يكون في يده سلطه، والا فلو جاءت السلطه وتمركزت في يد واحد منا لافسدت عليه ذلك ايمان. فانت تطلب وانت تسعى وانت تتمنى، ولكن الله لا يوفقك الا الى الايه؟ الا الى الذي هو خير لك ان كنت من عباده الموفقين الصالحين ان شاء الله تعالى. وهذا الكلام الذي ذكرته لحضراتكم فيه حديث: من عباد من لا يصلح ايمانه الا الفقر، ولو اغنيته لافقد عليه ذلك ايمان. وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن المعنى ايه؟ صحيح، معناه صحيح. فيقول: والله ييسر له من الاسباب ما يصلحه في الدنيا والاخره. فان كانت الاسباب مقدوره له وهو مامور بها، الاسباب مقدورة في ايديك انك تعملها وانت مأمور بها، زي التعلم لكي تصبح من طلبة العلم او من العلماء انت تتعلم، السبب ده سبب مشروع ولا لا؟ ومأمور به، وهو سبب في مقدورك ام ليس في مقدورك؟ قد يكون في مقدورك وليس في مقدور انسان اخر. فهذا يقول: فان كانت الاسباب مقدورة لك وانت مأمور بها تفعلها، ولكن بشرط اساسي اصل اصيل تفعلها مع التوكل على الله، يبقى بتجمع بين السبب وبين الايه التوكل. لكن لو تركت السبب كنت متواكلا، وهذا ضد ايه؟ ضد التوكل على الله. قال كما يؤدي الفرائض، والفرائض اسباب مقدورة لك وانت مأمور بها وتتوكل على الله، وهذا هو السر في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. فاياك نعبد يعني لا نعبد سواك، مخلصين لك الدين، حنفاء ولو كره الكافرون، اياك نعبد، قصر العبادة على الله تبارك وتعالى، فلا تكون الا لله، اسلوب قصر وحصر واختصار، اياك نعبد واياك نستعين، نستعين يا ربنا على العبادة بك، يبقى انت بتستعين بالله عز وجل على العباد، والا لو لم يعين ربنا تبارك وتعالى لما كان الواحد منا عابدا، ولما كان المصلي مصليا، ولما كان المزكي مزكيا، ولما كان الصائم صائما، ولا كان طالب العلم طالبا، وهكذا. اللهم لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فاقول كما يؤدي الفرائض، كما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب، ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون ان يفعل ما امر به من الجهاد. وهذا هو السر في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. يبقى لابد من ايه؟ من اعداد العدة، من تأدية الاسباب، ومن ترك الاسباب المأمور. ومن ترك الاسباب المأمورة بها فهو عاجز مفرط مذموم، يبقى ترك الاسباب فيه ذم والعياذ بالله. وقد روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في الاثنين خير، المؤمن القوي في خير والمؤمن الضعيف في خير، لكن ايهما خير واحب الى الله؟ المؤمن القوي. ويقول احرص سبيل بقى الوصول الى قوة الايمان، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجل. اهو يبقى بتعمل بالاسباب، احرص على ما ينفعك، فطلبوه او امره لك ان تحرص على ما ينفعك في الدنيا والاخرة. احرص، يكون عندك حرص، مش حرص على المال، حرص على ما ينفعك في الدنيا وفي الاخره. واستعن بالله، تستعين بالله ولا تعجب، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، قضيه القدر بقى تؤمن بيه، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني انت عملت اللي عليك، ايوه، اتيت بالاسباب، نعم، لم تقصر في شيء، واستعنت بالله، نعم، توكلت على الله، نعم، ماذا كانت النتيجة ان هزمت في المعركة؟ لا تقول بقى ساعتها لو كان كذا لكان كذا، لو كانت الميمنة مكان الميسرة، ولا الميسرة مكان الميمنة، ولا ده مكان ده، ولا لو كنت جبت سلاح من المكان الفلاني، لا، قل ايه؟ قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. ليه؟ لانك هتعترض على القدر، فانك هنا عملت بمعارك، نعم، استعد للمرحلة الجديدة. مش هنعيش بقى، ما بيطلبش من المؤمن انه يعيش اسير الزمان الماضي، مش مطلوب منك انك تعيش اسير للحظات السابقة. اقعد اقول انا وقعت واندب حظي، هذا ليس من عمل المؤمنين. المؤمن انتهت المرحلة الماضية، في هزيمة او في نقص، اعمل الجديد، استفد من الماضي لكي تعزز حاضرك، لكي تستعد، لكي ايه؟ تكون في المستقبل باذن الله تبارك وتعالى احسن حالا من هذه اللحظة ومن اللحظات السابقة. لكن ان يندم الانسان حظه ويقول لو كان كذا لكان كذا، يصبح اسيرا للماضي، هذا ليس من قوة الايمان وليس من الايجابية في شيء، بل هذا امر سلبي الشرع ينهى عنه ويجعل صاحبه ضعيفا مذموما. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة لما جاء الخبر بانتشار وباء في الشام، وباء الطاعون أعاذنا الله وإياكم، وراء عمر الرجوع، يعني عمر ذاهب للشام ومعه ابو عبيده بن الجراح وغيره. فهو حينما اقترب من بلاد الشام وقد علموا بانتشار الوباء وباء الطاعون، راى عمر الرجوع قال ما نخش البلد دي. فقال له ابو عبيده اترام من قدر الله؟ فيرد عليه عمر يقول له ايه؟ طبعا العالم الكبير من الممكن ان ايه؟ ان ينسى او ان يذهل او ان يغفل عن المعلومه. ولذلك عمر قال له ايه؟ لو غيرك قالها يا ابا عبيده، يعني لو غيرك قالها يبقى عنده حق، لكن انت ايه؟ ملئت علما، ازاي وانت صاحب الرسول عليه الصلاه والسلام تفوتك معلومه زي دي؟ لو غيرك قالها يا ابا عبيده كان يبقى عنده عذره، لكن انت ما عذرك يا ابا عبيده؟ اسرار في قدر الله؟ فقال نعم نسر من قدر الله الى قدر الله. يعني احنا دلوقتي لما فررنا اذا دخلنا البلد ربما اصبنا بالطاعون، هذه الاصابه ستكون بايه؟ بقدر الله. طب احنا الان لو فررنا بقدر الله، شوف فقه العلماء، يعني انت الان ان جاء وباء للعالم كما يحدث الان، نقول لعلماء الطب ونقول لوزاره الصحه لا ما تعمليش اي فرض تحصيل للبلاد، لان الكلام ده غلط. انت كده يا وزاره الصحه وانت كده يا اطباء ضد اراده الله عز وجل. ربنا عز وجل اراد ان يبتلي الناس بالطاعون او بمرض كذا او بكذا، سيبوا هذه الاوبئه تفرح وتمرح بين الناس، هذا قدر الله. ينفع الكلام ده؟ ده الجهل بعينه، مش كده ولا لا؟ هذا الكلام جهل كنت عادي. زي بيأتيني بعض الشباب بيتصل بيا وبيقول لي انا مسافر رايح اعمل عمره، قلت له بالسلامه، تروح وترجع بالسلامه ادعو لنا. قال لي ولكن في المطار عايزين يدوني تحصين ضد وباء انفلونزا الخنازير. وده يجوز يا شيخ؟ قلت له امال الجائز ايه؟ يعني بعض اخواتنا بيفهموا الامر خطا. وقد رجعت بي الذاكره الى امراه علمت عنها انها لا تطاعم اولادها ضد شلل الاطفال. لماذا؟ لانها تعتقد ان هذا الامر مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. هذا جهل يا اخواننا، ومن افتى بهذا فلا يحق له ان يتصدر لافتاء الناس. فهذا تطول في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. تشوف العلماء بيقولوا يا اخواننا، يقولون اذا جاء مرض هذا قدر الله، ندفع قدر الله بقدر الله اللي هو ايه؟ العلاج. فالعلاج من قدر الله برضه. ما انت اما بتجوع، الجوع ده ايه؟ قدر الله. بتسلم له وتقول لما اموت، ولا بتدفعه بالشبع بالاكل، والاكل من قدر الله تبارك وتعالى. العطش قدر الله، بتدفعه ايه؟ بقدر الله. تدفع قدر الله بقدر الله، مش كده ولا لا؟ والكلام ده اللي مدحه الشيخ الاسلام ابن تيميه عن بعض العلماء الذين قالوا صارعت القدر بالقدر او صارعت الحق بالحق للحق. صارع الحق بالحق للحق. يبقى القدر ده قدر الله حق. انت لما بتدفعه بتدفعه ايه؟ بقدر الله حق. من اجل ايه؟ من اجل الحق. بصوا الكلام بتاع العلماء، الكلام ده نقله الشيخ الاسلام ابن تيميه في مجموعه من كتبه العبوديه وفي مجموع الفتاوى في مواقع متعدده. فشوف هنا بيقول له اقرار من قدر الله. فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيده نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. ارايت، شوف بقى والروايه دي فين يا اخوانا؟ في صحيح الامام البخاري بيقول له ايه؟ ارايت لو بيقيس وبيبين له العله، قال ان كلمه نفر من قدر الله الى قدر الله كلمه انت شايفها صح، قال لك ارايت لو كان لك ابل هبطت واديا له عدوتان، زي ما يقول في القران اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه الايه؟ القصوى. له عدوتان احداهما خصبه خصبه والاخر ايه؟ مكذبه. أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله؟ وإن رأيت الجدة رأيتها بقدر الله؟ مش كده ده أمر مفيش عليه خلاف؟ لو انت نزلت معك ابل ودي حتة مجدبة ودي تأذرع لو رحت هنا تقدر الله ولو رحت هنا هيبقى قدر الله عز وجل. وده كان فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضية القدر. ولذلك عندنا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم سئل أرأيت رقى نسترقي بها وتقى نتقي بها وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. اللي لسه بيقوله الآن هذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الطب وقال حديث حسن صحيح ولكن الشيخ الألباني ضعف سند الحديث. ولكن معنى الحديث ايه؟ معناه صواب ومعناه صحيح. لكن العلماء بيحاولوا قدر الامكان ان هم ايه يتقنوا في الكلام على الاساليب حتى لا ينسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ما صح عنه صلى الله عليه واله وسلم. فيقول وهذا مبسوط بالامام الشارح وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طبعا لو رجعنا إلى الموضع اللي هو اتكلم فيه قبل كده هنجد بيقول وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هرجع أقرأ كلامه ده سريعا واخدين بالكم ولا لا؟ علشان بس ايه يبقى اكملنا الوضع وان كنا شرحناه ايه سابقا. فبيقول على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكة لان اللوح المحفوظ ما فيهوش محو اثبت الله وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. هل اللوح علم الله فكتب قل اللي هو كائن كتب هل اللوح المحفوظ ممكن يتنفع منه؟ لا. يبقى لما يقول يمحو الله ما يشاء ويثبته يبقى المحو والإثبات فين؟ في الكتب اللي في أيدي الملائكة سواء الملائكة الذين يكتبون بالنسبة للتقدير السنوي كما يقول سبحانه وتعالى في آية سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم اللي هي ليلة القدر. فده التقدير الحول السنوي بينزل فيه امور معينة تحدث في السنة قد يحدث امورا معينة مثلا على سبيل المثال مثلا يجي يقول لك ايه فلان من الناس ان وصل رحمه سيموت عند سن 70 مثلا وان لم يصل رحمه سيموت عند سن 65 فرق 5 سنين. ده المكتوب بايدي الملائكة. اي الملائكة عارفة ان كان الرجل دوت هيوصل رحم ولا لا؟ لا ما يعرفوش ده مستقبل لسه. طيب الراجل ده لو وصل رحمه هيموت عند سن 70 مثلا ولو وصلش الرحم هيموت عند سن ايه 65. الملائكة منتظر وملك الموت منتظر. هذا الرجل هيصل الرحم ولا مش هيصل الرحم؟ لو وصل الرحم يقعد عند سن 70. يبقى هذا فيه ايه المحو والإثبات. واحد الطيب هو بقى عند الله هيقعد 65 ولا 70 هي قول واحد لأن الله عز وجل يعلم إن كان صادق أم لا. ففي اللوح المحفوظ مكتوب 65 أو 70 مش مكتوب دي أو دي. لا اللي مكتوب في اللوح المحفوظ إيه اللي هيحصل حاجة واحدة بس. لكن بالنسبة للملائكة يبقى الأمر موجود بالنسبة لهم في إيه تخييرين ثم قضى أجلا وأجل مسمى إيه عندها يقضي أجل والأجل ده في إيد الملائكة. بس الملائكة مش عارفة إلا هيحصل بكرة واخدين بالكم ولا لا؟ مش عارفين إلا هيحصل هل يصل الرحم ولا لا؟ فإذا في حاجات معلقة إن عمل كذا هيحصل كذا وما عملش كذا هيمد في عمره. زي مثلا داود عليه السلام لما نظر آدم في ذريته أراه الله ذريته فوجد فيهم رجل وضيء شاب وضيء الطلعة كده عجبه اللي هو الأول. قال له عمره قد ايه يا ربي؟ قال له عمره مثلا كذا من السنين. استعلقها آدم عليه السلام وقال له سأعطيه من عمري 40 سنة. فأعطاه 40 سنة كان عايش 60 سنة خلاهم 100. فلما جاء آدم قال له اديله من عمري كذا يبقى أضمع عمر آدم ايه نقص 40 سنة. وعمر داود زاد 40 سنة. فلما يأتي عمر آدم، طبعا الملائكة بالنسبة لها خلاص آدم عليه السلام عمره 40 وسيدنا داود عمره قد ايه؟ زاد 40 سنة. لما جاء آدم لقبض روحه ملك الموت ده يقبض روحه قال لا ده انا عمري لسه مخلص ده لسه 40 سنة. فجحد آدم فجحد ذريته. القضية بالنسبة للملائكة جديدة عليهم، وبالنسبة لآدم نفسه ما كانش يعرف انه هيجحد، لكن بالنسبة للوح المحفوظ مكتوب كل حاجة، وان آدم سيعطيه 40 ثم يجحد ال 40 سنة مرة كل 40، لأنه علم الله أزلي. فقال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، اللي حيكون هو اللي يكتب، اللي ما حيكونش ما يكتبش. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فقوله يمحو ويثبت، المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكة، وان قوله وعنده ام الكتاب عن اللوح المحفوظ، وهذا يدل على هذا الوجه بسياق الآية إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. يقول أما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. طبعا هذا الكلام إن كان ثابتا عن مقاتل فلا يعد سببا للنزول، لأن أسباب النزول عندنا تعد من قسم الإيه؟ المرفوع. خلي بالك أسباب القول في أسباب النزول يعد مرفوعا، ولذلك لا يؤخذ إلا إيه؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الأصحاب. فإن جاء به تابعي أو تابعي تابعي هذا القول يحكى، ولكن لا نعتقده سببا للإيه؟ للنزول، لأن القول في أسباب النزول يعد من باب الإيه؟ المرفوع. فلو قال ابن عباس سبب نزول هذه الآية كذا، عد هذا من قسم الإيه؟ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر في تفصيل يطول في كتب علوم القرآن. فقول أنا قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، قال المفسرون يعني الآية دي سبب نزلت بسبب هذا، وهذا لا يصح سببا لأنه كما ترون لا يحتاج إلى يعني تضعيفه. لماذا؟ لأنه قول مقاتل، قول قيل لم يثبت عن الصحابة ولم يرفع للمصطفى عليه الصلاة والسلام. قال المفسرون في تفسير الآية من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويحب ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبه الى ما لا يحصى من افعاله واحداثه في خلقه ما يشاء كل يوم هو في شأن. يعني هذه الوقائع التي تحدث، وسبحانه لا يشغله له صوت عن صوت مشكلة ولا تغلطه كثرة المسائل. يعني الان نحن نتكلم وكلامنا كله يعلمه الله عز وجل، وكلامنا كله يسمعه الله عز وجل، وكلامنا كله يحيط به ربنا تبارك وتعالى، وهو يرانا سبحانه وتعالى الآن على ما نحن عليه، بل على ما لا نستطيع نحن أن ندركه من أسرار أنفسنا، ويحيط به علما ويحيط بنا رؤية وسمعا. مش كده ولا لا؟ نحن مش احنا بقى، وغيرنا وغيرنا وغيرنا. فهناك إنسان الآن يسجد ويدعو الله والله يستجيب له، هناك انسان الان يقول الحمد لله رب العالمين فيقول حمدني عبدي، وفي نفس الوقت يقول الانسان الاخر مجدني عبدي، ويقول الاخر اثنى علي عبدي، ويصدر اوامر الى ملائكته سبحانه وتعالى، لانه لا يجهل صوت عن صوت ولا تغلطه كثرة المسائل. وهذه امور لا تتصور، لان كيفية صفات الله وكيفية افعال الله تبارك وتعالى واسماء الله عز وجل لا يتصورها خلق الله تعالى، ولا يحيطون بها ايه؟ علم، اذ هو العظيم المجيد سبحانه وتعالى. ثم يقول الامام الشارح طبعا الايه دي صح في تفسيري شيخ عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل يوم هو في شأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى في تفسيرها: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني ومن قبله البوصيري في زوائد الإمام ابن ماجه، لأنه قال هذا الحديث في المقدمة، قدمت ابن ماجه. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسنه البوصيري وبعده الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. ثم يقول الإمام الطحاوي: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. طبعا هذا الكلام جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظ، واحنا اتكلمنا في اللقاء الماضي مش كده ولا لا؟ قال الشارح: هذا بناء على ما تقدم من ان المقدور كائن لا محالة، الذي قدره الله فهو كائن لا محالة. ولقد احسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. طبعا ده من باب الجناس الايه التام في علم الايه البديع. احنا عندنا علوم البلاغة بتنقسم الى ثلاثة ايه انواع: علم المعاني وعلم البيان وعلم الايه البديع. ده من باب المحسنات اللفظية اسمه الجناس التام. ويقول لك ايه: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. طبعا لا محالة تعرف الفرق بين الاثنين الاولين: ما قضى الله كائن لا محالة، والثانية: والشقي الجهول من لا محاله، يعني بيلوم حاله من لا محاله. وقال الاخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، ان اقبل الظهر فكن قائما، وان تولى مدبرا نملة. نملة يعني نملة، اللي فاتت كانت نملة. زي يقول لك ايه: اذا كان عدوك نملة فلا تنملة، مش كده ولا لا؟ اذا كان عدوك نملة فلا عجبتك دي طيب قوله، وعلى قول بقى الامام الطحاوي: وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. وعلى العبد، واجب على العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. علم ربنا سبق لانه ازلي، لا يحدث علم جديد لله تعالى. يعني علم الله لا يزيد. لماذا؟ لانه لو زاد دل ذلك على ايه؟ على انه كان ناقصا او انه كان اجهل، مش كده ولا لا؟ فعلم ربنا لا يقبل الزيادة، ازلي. فيقول: قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، يعني في كل ما سيكون من خلقه، الماضي والحاضر والمستقبل. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض. يعني ايه محكم مبرم؟ مبرم دي توقيت. مبرم يعني ايه؟ يقال الابرام هو احكام الامر، وجاي حتى من ايه؟ زي ما يقول: ان ابرموا امرا فإلا مبرمون. الابرام جاي من ايه؟ حتى انت في اللغة الدارجة بتاعتنا يقول ايه؟ برمت الحبل كويس، اتبرم، برمته. فلما الحبل بيتبرم بيبقى ايه؟ قوي جدا. اما تفتله تيجي تعمل مثلا حبل وتفتله وتفتله وتبرمه وتعمله بطريقة معينة بقى ايه؟ قوي جدا ومحكم، من ابرام الحبل. قال تعالى: ام ابرموا امرا فانا مبرمون. واصل ابرام الحبل وهو ترديد فتل يكون مفتولا فتلا محكما. فكلمة مبرما دي مؤكدة لكلمة ايه؟ محكما. ما الاحكام كذلك: بني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب. احكموا بمعنى ايه؟ امنعوا. فالاحكام ده منه حكمت الايه؟ محكمة الفرس التي هي فيها لجام بيربطه. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض، ما دام احكم وابرل ما حدش يقدر ينقض ايه انت كالتي نقضت ايه غزلها من بعد قوة انكاسة. فكلمة النقض عكس الايه الابرام، النقض عكس الايه عكس الابرام هنا. فمن هنا يقول ايه ليس فيه ناقض عشان يؤكد اكثر، فما ابرمه الله لا ينقضه ايه خلق. ولذلك يقول لك كالتي نقضت غزلها، لان الغزل غزلت خدت النسيج، نسجت لهم نسجا رقيقا فلم اجد، غزلت لهم غزلا رقيقا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. فالمرأة غزلت فعملت الغزل بعد ما عملته طاقات، في الاخر هي اللي تولت ايه سفك بنفسها، فيبقى هي اللي بتخرب اللي عملته ولا لا؟ كما قال يخربون ايه بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ايه انكاس، رجعته ايه انكاسا مرة اخرى. فهنا يقول ايه ليس فيه ناقض، يعني نقضا للابرام ولا معقبا. حد يقدر يعقب على ما احكمه الله وابرمه؟ من يعقب على الله عز وجل؟ والله يحكم ايه لا معقب لحكمه، مفيش حد هيعقب، لان المعقب الذي ياتي في عقبه فيصدر امرا فيلغيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا العاقب، العاقب الذي ياتي في عقب الانبياء، فليس بعده نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسخت الرساله بمجيئه، فهو عقب على الاولين فنسخ بمشيئه الله تبارك وتعالى، نسخت الرسالات الايه السابقه. جاء الصباح كأطفئ القنديل، جاءت رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا معقب لحكم ابرمه الله وحكم به سبحانه، فلا معقب لحكمه ولا مزيل ولا مغير. من يزيل حكما احكمه الله سبحانه؟ من يزيل؟ لكن من الممكن ان يحكم اي احد من خلق الله ويزيل الله حكمه، مش كده ولا لا؟ لكن حكم الله لا يزيله احد ولا يغيره، ولا مغير فلا يغيره احد، ولا محول يحوله من شخص الى شخص اخر، او من مكان الى مكان اخر، او من حال الى حال اخر. وذلك لا حول ولا قوة الا بالله، لا تحول من حال الى حال الا بالله، ولا قوة ولا قدرة على هذا التحول الا بالله سبحانه وتعالى. فلا محول ولا ناقص، يبقى لا زيادة ولا نقصان ولا تحويل ولا تغيير ولا ازالة ولا نقص وهكذا. ولا زائد من خلق، ولا زائد يعني كمان من ينقص ولا يزود، مش كده ولا لا؟ ولا من خلقه في سماواته وارضه. يقول الشارح هذا بناء على ما تقدم من ان الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وانه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. طبعا التقدير كمان بيكون ايه في الكم والكيف، يعني فلان سيخلق، الكمية، الشيء اللي يخلق كميته، وصفه، تصويره. الله عز وجل يصوركم في الارحام، تصوير، يصور، يقدر كيف وكم. ولذلك يحدد لك غايه وجودك وخلق هذا، يعني انت على سبيل المثال اشياء كثيره جدا لا تستطيع ان تقول لماذا خلقت. انت تعرف الصمام خلق ليه؟ هل علماء الاحياء في ارض الله اليوم هل يستطيعون ان يقولوا لنا لماذا خلقت الثعابين، لماذا خلقت الحيات، لماذا خلقت الحشرات؟ اشياء كثيره 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 لا نعرفها ونعرف بعضها، ولا نستطيع ان نتصور غايه وجودها. ليه خلقت من اساسه؟ ليه؟ يعني انت متصور كده ان الذباب دوت لو خلت منه الارض يبقى 100 100؟ ابدا، انت لا تدري. ربما شيء من هذه الاشياء لو لم يخلق لحدث اختلال في البيئة، انت لا تدري. ومش هو ده السبب بس، يعني انت لا تتصور انك تستطيع انك تقول هذا الشيء من الممكن ان احنا كبشر نستغني عنه. انت من انت حتى تحدد يعني جسمك انت تقدر تيجي على خلية فيه او ذرة في جسمك نستغني عنها؟ ملاش لازمة. ينفع؟ ما ينفعش. ولذلك لا تملك نفسك، وانما المالك هو الله عز وجل، والله عز وجل اختبرك وجعلك خليفة يخلف بعضكم بعضا لتقوموا بأمور محددة. لكن هل أنت قد عرفت كل شيء عن سر نفسك؟ لا. عن سر الأحياء والجمادات اللي حولك؟ لا. ولذلك مثل هذه الأمور كلها قدرها الله وكتب هذا في اللوح المحفوظ. فالتقدير الكيف، الكم، غاية الوجود اللي يصلحه، هذا شيء مخلوق ليه؟ يعني انت لو عرفت الثعبان، ليه الثعبان بيسحب؟ ليه ملوش رجلين بيمشي بيها؟ انت لا تدري. طب الثعبان ده شر لان فيه سم دعاء، هيجي يقول لك اصلي بيستفيدوا منه. دعك من كل الكلام اللي بيقوله البشر، هذا المخلوق لو انت نظرت اليه وعرفت سر وجوده وغاية وجوده لعلمت تماما ان هذا السم وهذا الخلق بهذه الكيفية بهذا الشكل خلق لأداء هذه المهمة 100%، لا يزود ولا ينقص. واخد بالك ولا لا؟ بس انت ما انتش عارف الغاية من وجوده ايه، ما انتش عارف الحكمة من وجود الثعبان ايه، ما انتش عارف الحكمة من وجود الحشرة الفلانية ايه، ما انتش عارف الحكمة من خلق الذئب ليه. كل شيء في الكون مخلوق قدره الله وقدره، ما انتش مسؤول عن الكون ده وكل شيء. انا اعرف كل شيء في الوجود، اعرف كل شيء في الوجود، كل حاجة عارفها وكل حاجة عارف اسبابها، واقدر اقول ده يمشي وده ما يجيش وده اهلته لما كانش يتخلق. من قال لك هذا؟ لو قلت هذا كنت مغرورا. انت لا تدري من سر نفسك شيئا، انت لا تعرف شيئا عن نفسك الا بقدر ان يعلمك الله عز وجل اشياء بسيطة جدا جدا جدا، وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. الانسان ده لوحده بس مليء بالاسرار، انت لوحدك كتلة من الاسرار والمشاكل والطموحات والامال والالام، قصص كبيرة بالنسبة للبشر الواحد بس. من يستطيع ان يعي؟ يعني لو جبنا بكل مؤرخ الارض وجينا بكل علماء الاحياء في هذه الارض وبدأوا يشوفوا حال انسان واحد من كل الزوايا، لا يستطيعون ان يقوموا بحصر كل الامور التي تخص شخصا ايه، شخص واحد بس. كل ده يدخل في باب التقدير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك يقول سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، يخلق وخلقه مسوى، والذي قدر فهدى. يبقى خلق وسوى، والتسويه دي امر خلي بالك. يعني على سبيل المثال كل شيء مخلوق جميل جدا، انت تيجي تنظر تقول سبحان الله ما في بشر، هذا جنبي جميل والتاني جنبي قبيح. من الذي حدد الجمال والقبح؟ احنا وعارفين ده جميل وده قبيح، مش كده ولا لا؟ هذا امر لا يختلف فيه اثنان، هذه امرأة جميلة ودي قبيحة. يبقى هذا الجميل شاءه الله جميلا فخرج من يد القدرة هكذا، والقبيح شاء الله ان يخلقه هكذا فكان هكذا. خد بالك لان الامر ده انت بتقش واخد بالك كويس. يعني انا كراجل مثلا صانع بصنع، بيبقى عندي مستوى معين من الصناعة، او مثلا عندي معايير معينة لاخراج الصنعة، عندي معايير معينة لاخراج الصنعة، ان اخرجتها بهذه المعايير وبهذه الجودة يبقى ده المصنع ده جيد بالصنع. لو الامر احتل بايدي تطلع السلعة شائهة او الصنعة شائهة، وده يطلع فرز اول وفرز تاني. الفرز الاول والفرز التاني او الحاجة اللي انت طلعت من تحت ايديك مش جيدة، انت ما قصرتش تطلعها سيئة، انت قصرت تطلعها جيدة، لكن مع السرعة ومع الغفلة ومع الزول طلعت منك كده. واخد بالك ولا لا؟ لكن الانسان الجميل الله شاء ان يخلقه جميلا فخلقه جميلا. الاخر القبيح اللي انت بتقول عليه قبيح شاء الله ان يخلقه هكذا فخرج هكذا. فالاتقان موجود في كل شيء. خلق بكم فكان، الذي خلق فهذا خلقه مسوى، لماذا؟ لأن الله شاء أن يخلقه هكذا ليؤدي الغرض والغاية من وجوده، فكان هكذا. لم يشأ الله أن يخلقه جميلا فخرج جميلا، وإنما شاء أن يخلقه هكذا فخرج، وشاء أن يخلق هذا، شاء أن يخلق هذا صحيحا قوي البنية، وشاء أن يخلق هذا هزيلا ضعيف البنية، شاء وهكذا. فكله حسب مشيئة الله وقدر الله وتصوير الله سبحانه وتعالى خرج هكذا. الذي خلق فتوه فشاء أن يخلق الخنفساء على هذا السم لتحقيق الغاية من وجودها التي لا نعلمها ولا يعلمها علماء الأحياء على الأرض، فكانت هكذا. قد تشمئز أنت منها حينما ترى صعرا او ترى قنفساء او صرصارا او شيء من هذا القبيل، تشمئز الى الارض ده. لا، هذا له سمت معين خلق ليؤدي غرضا معينا وغاية من وجوده نحن لا نعرفها، ولذلك ننظر الى بديع صنع الله والغرض الذي لا نعرف من خلق هذا وتقديره، فنجد فيه يعني ننظر اليه فنجد فيه ايه اتقانا في الصنعة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولذلك تجد الأمر ده للأسف للأسف الأثير عند الغرب، تجد أنهم بينظر لك هذا متخصص في علم الحشرات يد الأرض ده عندنا، لكن هو بينظر إلى أن ده مخلوق خلقه الله عز وجل، سواء بقى بينظر إنه مخلوق حقيقي أو الطبيعة أنتج، المهم ينظر له على إنه إيه، حتى وإن كان هذا عالم الأحياء كثيرا بينظر إليه علمه ده شيء في بداعة بديعة، هذا الشيء متقن في صنعته. أحق الناس بالنظر في مثل هذه الأمور وتسبيح الخالق سبحانه وتعالى هم الذين امتلأ كتابهم بحظهم وبأمرهم على النظر في مثل هذه الأمور. وسورة تسمى سورة العنكبوت، سورة تسمى سورة الفيل، سورة عندنا تسمى سورة البقرة. إن الله يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لا يستحي الله الخالق خالق السماوات والأرض لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، مش كده؟ فهو يقول سبح اسم ربك الأعلى، فالتسبيح مش ده ماسك سيد حضارة سبحان الله، ده انت بتسبح لأنك رأيت بالفعل حقائق اهتز لها وجدانك، اهتز لها قلبك، فسبحت ربك سبحانه وتعالى بإذعان وبخضوع، وخشع قلبك وخشعت جوارحك لكمال أسماء الله وصفاته وأفعاله في كونه سبحانه. قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كل شيء مقدر وهو مقدرا أن يفضي إلى الغاية من وجوده سبحانه وتعالى، الغاية من وجود هذا المخلوق قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ويقول الإمام هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها. تقدير دي بقى كلمة قصة طويلة جدا، علشان يتعرف الإنسان على بعض منها لابد وأن يسلك سبل النظر في الكون من حوله وفي كيفية خلق هذه المخلوقات. ولذلك يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الكلام ده بيوجهه طبعا الآيات لم تفصل تفصيلا في المخلوقات، لأن الآيات بتخاطب إيه؟ كل الثقافات في كل الأزمنة والعصور في كل الأماكن، فيخاطب الإنسان البدوي ويخاطب الإنسان اللي إيه؟ المتحضر المدرس أو الأستاذ في الأكاديميات العلمية، يخاطب الجميع. والمرئيات يراها الناس مهما جاء الزمان وراح الزمان وتغير الناس وتغيرت المدن وتغيرت الحضارات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء؟ مع الأدوات دي هي التي كانت في نظر مين؟ العرب البدوي، لأنه في سفرين يركب الجمل وحاطط متاعه كله على الجمل، ماشي الجمل وما بيشوفش قدامه غير السماء فوقيه والجبال حواليه والأرض من تحته. أفلا ينظرون إلى الإبل، إبل شايلة سفينة الصحراء، إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ هل هذا الكلام من الممكن أن نقول عكس عليه الزمان؟ أبدا. في كل زمان في كل مكان سماء وأرض وجبال وجمال وحيوانات شكل ولا وبشر، فكل هذه الأمور ينظر من خلالها الإنسان ليتعرف على قدرة الرحمن سبحانه وتعالى، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. وهذا الحديث تحدثنا عنه سابقا. قال فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لألطائها. وذلك علم الله، يبقى أنت واجب عليك أن تعلم أن الله قد علم أزلا أن الأشياء تصير موجودة، يعني ستكون لأوقاتها في الأزمنة التي حددها سبحانه وتعالى. في الزمان الفلاني تخلق الأرض، في الزمان الفلاني تخلق الجبال، في الزمان الفلاني يخلق الإنسان آدم، في الزمان الفلاني يخلق فلان ابن فلان ابن فلان، مش كده ولا لا؟ في كل لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، لا يخرج شيء بدون حكمة للحكيم سبحانه، بل كل شيء في الكون له حكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولا يكون جهلنا حجة لأن ينطق واحد من الجهلاء ليقول ليس هناك حكمة، أنا لا أعرف الحكمة، ويعرف من أنا حتى أحيط بحكم الحكيم سبحانه وتعالى. فعدم علمي بحكمة الله في أمر من الأمور ليس حجة لكي يجعلني أو يجعلك تنفي حجة حكمة الله سبحانه وتعالى على ما اقتضته حكمته البالغة. فكانت كما علم، كما تحقق يوافق العلم الايه؟ الأزلي. نكمل بعد الأزلي.
ثم يقول الشارح رحمة الله عليه: فيعلم، شوف بص كلامه طيب جدا وكلام مختصر، فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، علم في الأزل أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، وعلم أنها ستكون هكذا بخلقها بمشيئته وخلقه، يعني علم ذلك أنها ستكون بمشيئة من؟ بمشيئة الله وبخلق الله سبحانه. واضح الكلام؟ وبخلق الله سبحانه وتعالى على ما اقتضته حكمته البالغة، فما يخلق لحكم، فما شاءه تابع لحكمته. خلي بالك، لا يشاء الله وقوع شيء إلا إن كان إيه؟ لوقوعه حكمة، فلحكمته شاء أن يخلقه، وشاء أن يبرأ، وشاء أن يصوره، وشاء أن يكون هذا الكون لحكمه سبحانه، لحكمته سبحانه شاء. قال فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها في الوقت الذي يحدده سبحانه على ما اقتضته حكمته البالغة. يريد تحفظ الكلام، على ما اقتضته حكمته البالغة. فكانت كما علم، فكانت متحققة كما علمها في الأزل، وهي حدثت وفيها حكمة الله سبحانه وتعالى ظاهرة لائحة. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها
الا من عالم قد سبق علمه على ايجادها. يعني هذا الوقت تيجي انت تقول لي ان الجهاز اللي في ايديا ده اللي صنعه انسان جاهل، مستحيل العقل يقول هذا الكلام وهو قبل ان يصنعه تصوره ام لا. فإلا يتصور لم يصنع، مش مسك شوية حديد وقعد يجمع ولوك يعمل وقعد والله بقى زي ما تيجي تيجي تلعي جهاز الكتروني مثلا او جهاز مسجل او كمبيوتر. من قال هذا فقد كذب. ما ينفعش كده كان مثلا عيل قاعد على المسك عجين في ايده وطلعت مع هذا تقول له ايه دي، يقول لك والله طلعت كده معايا خلاص. لا، علشان انا اصنع هذا الجهاز يبقى انا عندي علم معين، علمي ادى بي الى اني اخرج هذه الصنعه. قد تخرج هذه الصنعه اقل مما تصور او اكثر مما كنت اتصور، وارد لانني كبشر لست محيطا بما اعلم، مش كده ولا لا؟ انا عايز اكلمك في موضوع معين، هذا يستوفي الخطيب والمحاضر والمتكلم العادي، عايز اكلمك في موضوع. يبقى انا عندي تصور للموضوع اللي جاي اكلمك عليه. ممكن بعد ما اخرج هذا الكلام ممكن اقول حسيت ان انا ما اديتش المحاضرة حقها، او ممكن اقول والله طلعت المحاضرة فوق ما كنت اتصور. وارد دي وارد دي، لاني مش مانيش محيط بعلم. كل انسان على قدر ايه علمه، فلابد من الايه، من ان يكون عندك علم سابق لما اخترعت ولما صنعت. فانت عاوز تتصور ان الكون ده كله يخرج بدون ان يكون خالقه عالما به قبل ان يوجد. شوف الاستدلال بالعقل، مش كده ولا لا؟ يبقى بالعقل يقول هذا الكلام. فبيقول ايه؟ يقول فان حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم التي لا تتصور، لا يتصور ايجادها الا من عالم عالم قد سبق علمه على ايجادها. يعني يستحيل ان يكون هذا الخلق لم يكن الله الذي خلقه عليما به على تلك الحالة. انت لما بتيجي بتصنع شيء بيكون عندك ايه؟ علم وتصور معين وتصوير في ذهنك، صورت الشيء في ذهنك، مش كده؟ قدرته. انت بتقدر الشيء ولا انت تسري ما خلقت، وبعض الخلق يخلق ثم لا يسري. ولذلك كلمة الخلق في اللغة الأصل فيها الايه؟ التقدير، انك بتقدر الشيء. ولذلك قال تبارك الله احسن الخالقين. فكلمة فلان خلق، خلق هذه بعض الناس يفتكر ان الكلمة دي والعياذ بالله كلمة كفر. ابدا، الم يقل انه تبارك وتعالى وتخلقون افكا، يبقى ممكن انسان يخلق افكا يعني يصنع افكا. فانت قدرت امرا معينا، تقدر الشيء وتصوره في ذهنك، ثم بعد ذلك ان استطعت عندك المقدرة على انك تعمله هتعمله، عندك الارادة او وصلت الى درجة الارادة الجازمة وعندك قدرة على الفعل تامة هتصنعها. والا ما في بعض المخترعين بتبقى الامور افكار في اذانهم وليست عندهم المقدرة لا المالية ولا المقدرة المادية على انه ايه يصنع هذا الامر. ولذلك بيحدث في بلادنا ان يكون انسان عنده بعض الافكار وبعد كده تنتشله ايدي اعدائنا ليأخذوه لكي يستفيدهم منه، لان ما فيش عندك انت المقدرة ايه، او حتى لو عندك المقدرة في ناس عندها امكانية تكسير المجاديف او المجاديف زي ما بيقولوا مثلا. فاللي بيتكلم عنه الان ايه، ان الانسان اللي عاوز يفعل شيء معين عنده علم دين وعنده تصور وعنده تقدير. ده بالنسبة لك انت يا مخلوق يا لا شيء، فما بالكم برب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى كيف ينكر علمه بما خلق؟ يبقى يعلم، يبقى لابد ان يكون كلمة علم ما خلقه علما ازليا، هذا امر لا يتصور عاقل من العقلاء ينكر علم الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ كن ده بالاحكام ده بالاتقان ده، الصورة الجميلة البديعة الجميلة الكاملة ده من الممكن ان يخلقه خالق غير عالم بما آل اليه حاله فيما بعد، هذا لا يتصور، مش كده ولا لا؟ فقال فان حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب
من غرائب الحكم لا يتصور ايجادها الا من عالم قد سبق علمه على ايجادها. قال تعالى: الا يعلم من خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف واللطف هذا الذي يدل على دقة الامور، الشيء اللطيف، الاشياء اللطيفة الدقيقة يعلمها سبحانه وتعالى. مش كده ولا لا يا بني؟ انها ان تكن مثقال حبة من خردل ستكن في صخرة او في السماوات او في الارض. يعلمها؟ لا يعلمها، دي مسألة مفروغ من، لا يأتي بها الله، يبقى كمان ما قالش يعلمها، لا ده العلم سابق، لكن يأتي بها، يعني جايين العلم امر منتهي مفروغ من، يأتي بها الله، ان الله ايه؟ لطيف خبير. شفت لماذا جاء لطيف؟ ولذلك قلنا ان ختم الايات بالاسماء الحسنى اعجاز، اختيار الاسماء الحسنى في عجز الايه يعتبر ايه؟ من باب الاعجاز الذي يتمنى ان يعطى حقه وقدره في تفسير كتاب الله تعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وانكر غلاة المعتزلة ان الله كان عالما في الازل. الغلاة مش كل المعتزلة، شوف الانصاف بتوع اهل عهد السنة والجماعة، شوف الانصاف، ما قالش عشان هم مثلا فرقة من الفرق المخالفة والمبتدعة يلبسهم كل التهم، لا مش كل التهم هنقول عليها. وانكر غلاة الغلاة اللي عندهم غلو في الاعتزال، لكن في منهم من يثبت الصفة دي، وانكر غلاة المعتزلة ان الله كان عالما في الازل، دي مصيبة. وقال ان الله تعالى لا يعلم افعال العباد حتى يفعلوا، لا يعلمها الا اذا ايه؟ تحققت وحدثت. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، دي مصيبة. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم. القدرية اللي هم ايه؟ نفاة القدر. طبعا واحد التبليغ ثم القدرية مع انهم نفاة القدر، لما كانوا يقولوا نفس الكلام لأهل السنة، يقولوا لأهل السنة ايه؟ انتم القدرية انتم بتثبتوا القدر لكن احنا بننفيه. فردوا عليه أهل السنة يقولوا ايه؟ نحن نثبته لله فكيف ينسب الينا؟ مش كده ولا لا؟ احنا بننسب القدر لمين؟ لله. فازاي يقال علينا احنا قدرية؟ احنا مش قدرية لان احنا بننسبه لله، اما انتم فاولى بنسبته لانكم الذين تقولون ان الانسان هو الذي يقدر عمله، فانتم الذين تخلقون افكا، فينسب اليكم هذا الضلال ويقال عنكم قدرية، اما نحن فلا نسمى الا بالاسم الذي نحبه الا وهو ايه؟ اهل السنة والجماعة، كما حض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عرفت ليه سموا هم بالقدرية؟ وهذا الاسم نتبرأ. اصل واحد ممكن يقول لك ده احنا ما نسميش، احنا بنثبت القدر، يقال علينا قدر، يقول لك لا، ينسب هم القدر اليهم لانهم ينفونه عن الله ويثبتونه ايه؟ لانفسهم. فيقول قال الشافعي رحمة الله عليه، قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم فان اقروا به خصموا. يعني انا لما اجي ناظر قدري من نفاة القدر تثبت العلم لله، خلاص خلص الموضوع، ارجع للكلام اللي في الصفحة اللي فاتت، خلاص الله علم ازلا، نعم خلاص، يبقى اللي بيحصل ده ايه؟ مصداقا لعلم الله السابق، خلص كل شيء، يبقى خصموا باذن، ولابد انهم يثبتوا القدر لله. وان انكروا العلم الازلي كفروا، لانه جاء اثبت لله الايه؟ الجهل والعياذ بالله. ولا يكون الاله جاهلا، فالله تعالى يعلم ان هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، يعني ربنا يعلم ان هذا مستطيع يفعل، يعني هذا الانسان الله كلفه بشيء، واخدين بالكم؟ كلفه بشيء، هذا الامر الذي كلفه الله عز وجل منه الله يعلم انه يستطيع، يعلم ان هذا يستطيع ان يعبد ولم يعبد، يعلم ان هذا يستطيع ان يصلي ولم يصلي. واحد يقول لك انا ما اقدرش اعمل، قل لي انا كما تشاء لان انا لست باله وانت لست باله، فلن اعرف استطاعتك ولا انت تعرف استطاعتي، مش كده ولا لا؟ ولا اعرف ان كان اقيمت عليك حجه ام لا، لكن الذي يعلم كل شيء من ربنا سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم كل شيء. فلذلك يقول الله تعالى يعلم ان هذا مستطير، لانه الخالق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ان هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيصيبه، وهذا يصيب يعني وفيه ايه ثواب الحسنات، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فانما يعذبه لانه لا يفعل مع القدره، قادر على الشيء والله قد اقدرك عليه وخلق فيك القدره، وانت البعيد لم تفعل مع قدرتك على الفعل، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يامر ولا يعذبه على ما لم يستطع، اللي ما يستطعش ربنا لا يامره ولا يعذبه. ولذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، شفت رحمه ربنا سبحانه وتعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يبقى ربنا عز وجل لا يعذب الانسان الا اذا ايه اقيمت عليه الحجة. فالانسان الذي لا يعلم غير مكلف، الانسان الذي لم تقم عليه الحجة غير ايه مكلف، هذا شرع ربنا عز وجل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واذا قيل فيلزم ان يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لان الله علم انه لا يفعله، فاذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. طبعا دي بقى مشكلة من المعضلات انا مش عاوز اتكلم فيها يعني في اخر الدرس، اجعلها في بداية الدرس القادم ان شاء الله تعالى، لانه قد قيل هذه مغلقة وهذه تجوز لغويا، وفي نسخة الشيخ الالباني مغالقة، وفي نسخة الشيخ احمد شاكر معضلة، لكن الاصح كلمة ايه مغالقة، دي مغالقة ماشي. الشبهة دي مش هتكلم عليها غير اللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى في بداية الدرس ان شاء الله تعالى. اخ بيسأل وبيقول يعني اسئلة سريعة كده قبل ما نصلي العشاء، لان احنا اكتفينا بالدرس بدري النهاردة. اخونا بيسألني بيقول لي عاوز القول الفصل في العقيدة الاشعرية وامامها ابو الحسن الاشعري، لان اخانا هذا سدده الله يدرس في احد المعاهد الشرعيه التابعه للجمعيه الشرعيه، ويغلب على معظم الساده المدرسين انهم شديد التاثر بابي الحسن الاشعري والامام الباقلاني وابي حامد الغزالي. يا اخي ابو الحسن الاشعري كانت بدايته بدايه اعتزاليه على يد الجبائي زوج امه، بدا على يد ابي علي الجبائي وهو من ائمه الاعتزال، ثم بعد ذلك اختلف معه في مسألة الكسب وغيرها كما سيأتي بإذن الله في مسائل القدر برضه، اختلف معه حينما قال وقف حمار الشيخ عند العقبة، فلما أن وقع في هذا الخلاف انشق عليه، وفي هذه الفترة أخذ لنفسه مذهبا معينا وكان متأثرا بالمعتزلة. ما مش معقول واحد يترك الاعتزال مرة واحدة ويبقى صافي السنة 100%. وحينئذ كانت المرحلة الوسطى في عمر الإمام أبي الحسن الأشعري، إلى أن كان في نهاية حياته وقد رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة كلية، وألف كتابه المعروف بالإبانة عن أصول الديانة، وكذلك رسالته المعلومة برسالة إلى أهل الثغر اللي حققها الدكتور عبد الله شاكر رئيس الجمعية، فلو رسالتان في منهج أهل السنة والجماعة، الإبانة عن أصول الديانة وكذلك رسالة إلى أهل الثغر يحقق فيها مذهبه، ويقول إني على ما عليه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. فهو لقي الله على ما كان عليه الإمام أحمد وأئمة أهل السنة والجماعة. وكذلك في كتابه المقالات مقالات الإسلاميين يذكر مذهب أهل الحديث، حتى أفرده الشيخ الخميس في رسالة وشرح مذهب أهل الحديث من كتاب المقالات الذي كتبه العلامة الإمام أبو الحسن الأشعري. أما الباقلاني وأبو حامد الغزالي فأصبح وغيرهم كالرازي على مذهب أبي الحسن الأشعري في الفترة الإيه؟ الوسطى، وليس في الإيه؟ الأخيرة. الوسطى المرحلة الأخيرة لأبي الحسن الأشعري يمثلها إيه؟ كتاباه كتاب رسالة إلى أهل الثغر والإبانة عن
اصول الديانة. اما المرحلة المتوسطة من علم او عقيدة الامام الاشعري فللأسف اخذوها هم وبدأوا يتحدثوا عنها وجعلوها هي مذهب الاشعري، والاشعري بريء مما فيها من مخالفات لمنهج اهل السنة والجماعة. ويكفي ان الاشاعرة يقولون مذهبنا مذهب السلف اسلم ومذهبنا اعلم واحكم. طبعا كلمة مذهب السلف اسلم كلمة حقيقية، فمذهب السلف اسلم بالطبع، والسلف هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسلم. تصور لما يقول لك تتكلم في العقيدة ويقول لك كلامنا ده اسلم، انت عايز غير السلامة؟ السلامة لا يعدلها شيء. ولكن الغرور، كل الغرور ان يقول انسان عن السلف السلف اسلم، اما نحن فاعلم واحكم. اوتيتم العلم عمن ان كان سلفكم لم يخوضوا فيما خضتم فيه، ولكن نحن نقول كما قال علماؤنا مذهب السلف اسلم واعلم واحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده طبعا احنا بنتعرف كثيرا للانتقادات على الفرق، ومن ضمنها فرقه الاشعريه في الكتاب اللي احنا بنتناوله بالشرح وكذلك في دروس التفسير. القول بعض الناس عن الانسان فيه هاعاها او اعاقه فيقال عنه فيه عيب خلقي، فلا هذا القول يخالف كون الله عز وجل خلق فسوى، وهل هذا ينافي؟ هو فعلا هذا الكلام فيه، يعني اما يقول الانسان عيب خلقي هذا فيه اساءة الادب مع الخالق سبحانه وتعالى. مفيش عيب خلقي، يعني الامر يسمى بان هذا الامر، يعني المهم يجيب له رغبه يكون فيها ان ده بمشيئة ربنا عز وجل، بس الانسان ده فيه شيء يعني عاهة او ما شاكل ذلك، هذا الانسان فيه. لكن العيب خلقي، كلمة عيب والعياذ بالله لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يخلق الانسان معيبا، هذا امر لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. أقول لي لعدم الالتزام بوضع الماسكات على الوجوه لعدم الإصابة بأنفلونزا الخنازير مخالفة ومخالفة التعليمات ونصائح وزارة الصحة في ذلك الأمر، في مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى عدم الأخذ بالأسباب. لو في أسباب معينة الأطباء قالوا إن لابد أن تؤخذ بالنسبة لهذه الأمراض فواجب على المسلم أن يأخذ بها، يعني في أي شيء قاله الأطباء وقالوا إن هذا الأمر في نصائح معينة وتعليمات علشان الأوبئة ما تنتشرش وما تحدث الأمراض أو ما الأمر ما يتفعش، هذا من قدر الله تبارك وتعالى. لسه كنا بنتكلم عليه، قلنا إن المرض من قدر الله، وإن الإنسان لم يعمل بالأسباب لدفع المرض هذا بإيه؟ من قدر الله تبارك وتعالى، ونتبع القدر بالقدر، وإلا فإن الإنسان لو ترك الأخذ بالأسباب يكون إيه؟ مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى. ولكن الاعتماد على السبب شرك في التوحيد، الاعتماد على السبب كلية شرك في التوحيد، وعدم الاعتراف بالسبب نهائيا شك في العقل، مش كده ولا لا؟ شك في العقل، وعدم العمل بالاسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى مخالفه لشرع الله سبحانه وتعالى. المسلم يا اخوانا الاسلام مش دروشه، الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى بين لنا ان هناك اسباب تفضي الى نتائج، فلا بد بالعمل بالاسباب في كل شيء. زي ما بتاكل علشان تشبع، تتعالج علشان تشفى بمشيئه الله تبارك وتعالى، كذلك بتشرب علشان العطش، هذا امر مشروع، كذلك تنزل الى السوق وتتكسب حتى لا تكون عاله على احد من الناس، وانما الاكتساب والعمل بالاسباب يعد من شرع الله سبحانه وتعالى وحض عليه الشرع. افيدونا في انسان هو استاذ دكتور في كليه من الكليات يؤمن بالتقارب بين السنه والشيعه، نريد اسم كتاب نهديه له ليقراه ويتدبره. طبعا هذا ياتي من الجهل بما عليه الرافضه المسألة، احنا من يعني بين بعض الناس في الجرائد اي حد يتكلم عن السنة والشيعة ونبقى في القضية وراها امور سياسية وراها دينارات او دولارات السعودية ومشاكل ذلك. الله يعلم اننا براء من كل هذه الامور، وبفضل الله تبارك وتعالى لنا علاقة لا بالسعودية ولا باي دولة من الدول، ما خدش حاجة من حد، لكن هذا الامر بالنسبة لنا دين هؤلاء الشيعة الرافضة الاثنى عشرية لو تمكنوا لدمروا السنة ودمروا الدين نظرا للعلاقة الوطيدة بينهم وبين عبد الله ابن سبأ مؤسس هذه الفرقة منذ البداية على يد اليهود قبحهم الله. فالقضية من بدايتها يهودية وصهيونية اعاذنا الله واياكم. فاخونا اللي عاوز كتاب والله في كتاب طيب جدا للشيخ علي الوصيفي اسمه حوار بين سني وشيعي كتاب طيب جدا وفي مراجع طيبة جدا ارجع له باذن الله تعالى فستجد فيه خيرا كثيرا. اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.